نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية الأربعون بعد المائة السابعة، والمقامة في يوم الأحد الموافق السابع من شهر شوال لعام 46,400,000، وهي تتضمن رسالة مهمة بعنوان أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. السلفية والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة والجماعة والأثر، كل هذه مترادفات، وليست السلفية جماعة من الجماعات يحدها مكان أو زمان، وإلا لكانت حزبية ولو تسمت باسم السلفية. فإن أرجعنا السلفية إلى شيخ معين فقط ولا نتجاوزه في زمان معين في قطر معين، فإنما هي حزبية، وإنما السلفية أي اتباع السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيتساوي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تساوي الجماعة. فإن كانت السلفية بهذا المفهوم فهي سلفية صحيحة شرعية، وهي التي نريدها، فنحن تبع للجماعة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها حينما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، يفسرها ما جاء في الحديث الآخر: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فدل هذا على أن ما أنا عليه اليوم وأصحابي هو السلفية التي ننشدها ونريدها. أما جماعة تظهر في مكان ما وتقول: نحن دعوة سلفية، مؤسس الدعوة السلفية الشيخ فلان من فلان، أصولها كيت كيت كيت، هذه دعوة حزبية، مثل ما نرى الآن دعوة السلفية بالإسكندرية، وهذه دعوة حزبية ترجع إلى مشايخ هم يطلقون عليهم مشايخ الكيان، مشايخ الكيان. فإذا ربوا الأطفال ربوا على كتب مشايخ الكيان، وإذا الطلائح، وإذا شرحوا وعندهم شروحات لكتب فعن طريق مشايخ الكيان. فالذي يربي ويعلم وكذا مشايخ الكيان، والذي يقرر ويأمر وينهى هو مشايخ الكيان. فإذا قلنا مثلا: هل ندخل الحياة السياسية أم لا؟ يبقى ليس عبر مناقشة المسألة عند أهل العلم بتوسع، إنما ننتظر مشايخ الكيان: هل ندخل أم لا؟ ندخل الانتخابات أم ندخل الانتخابات؟ نخوض الحياة السياسية أم لا؟ هذا بيكون عن طريق مجلس الدعوة الموجود لهذه الدعوة وهذه الجماعة. طيب نختار من؟ مشايخ الكيان. طيب مشايخ الكيان وزعوا في ربوع مصر من ينوبهم في المركز الفلاني مسؤول مركز، في المحافظة الفلاني مسؤول محافظة، وهكذا. هم يقولون هذا من باب تنظيم أو كذا، والحقيقة هذه حزبية لأنها تعود إلى الأمر الشرعي وإلى المسالك الدينية، فلا اختيار يخرج عن هؤلاء. على أقل في الأمور العامة فإن الانضباط يكون بما عليه هؤلاء المشايخ. ولعلكم سمعتم المقطع المؤخر القريب لياسر برهامي، وكان في بداية تسريب، كان تسريب لمقطع له، وأننا لا نستمع إلى مشايخ الكيان، أما المشايخ الفرديين هؤلاء ما نربط الأمة بهم، وهذا خطر جدا. وإحنا عندنا الوعظ وعندنا الوعاظ وعندنا كذا وعندنا ما نشرح الكتب، حتى تكلم في شيخ الفوزان نفسه يعني في شروحات كتاب التوحيد أو غيره أنه هذه تسمع عبر مشايخ الكيان. طيب، ثم هو بعد ذلك طلع ولما سئل عن هذا أكد هذا الكلام بقى علنا، وقال بأن هؤلاء المشايخ عندهم مخالفات، وكان هناك كمية تكفير على المنصات يوم في الثورات وكذا، فنؤكد على أن المشايخ الذين يسمعون هم مشايخ الكيان. فهذه حزبية معروف مسؤولون معينون تنفيذ أشياء معينة وغير ذلك. حتى أذكر يوما دخل الانتخابات، كانت في البداية بالبداية خالص كانت مسألة التصوير، هل النائب هنعلن صورته وتعلق على الحائط ولا لا؟ فكان الجواب ننتظر رأي المشايخ، وطبعا جه رأي المشايخ بعد كده بتعليق الصور، ودي ضرورة طبعا وكذا، وبدأت الصور تعلق على الجدر. طبعا الكلام ده كله لم يكن عند الإسكندرية من قبل، حتى نفس الدخول إلى البرلمان والحياة السياسية دي لم تكن عندهم. ولا ننسى كتابهم الذي صنفوه قديما في هذه المسألة، ألا وهو القول السديد في أن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، لسيد غباشي لهم كتاب كان اسمه هكذا القول السديد في أن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد. وطبعا اللي يتنافى مع التوحيد لا يباح في يوم من الأيام، يعني الأحكام اللي حتى ممكن أقول ممكن يراعى فيها مصالح ومفاسد كذا، ممكن تكون بعض الأمور بنأكل الميت عند الاضطرار، لكن لا نشرك عند الاضطرار، إنما عند الإكراه. الشرك لا يعفى عن فاعله إلا في حالة واحدة، الإكراه، وليس الاضطرار فنأخذه وسيلة من وسائل الدعوة، أو كما يقولون ندخل نرد على العلمانيين. هو أنت إذا وقعت في ما ينافي التوحيد ماذا استفاد منك ضد العلمانيين؟ أنت وهم إذن سواء. فهذه تسمى جماعة سلفية حزبية، فإذا تحولت السلفية إلى جماعة، هذا تجده في تعليق الشيخ العثيمين يمكن على حيلة طلب العلم أو سؤال، أنه إذا تحولت السلفية هذه إلى جماعة هذه الجماعة لها مسؤول تصدر عنه وكذا وتقيد معين، هذه لا تكون سلفية، إنما نريد سلفية ما كان عليه النبي والصحابة، ثم إننا ننشر هذا المنهج مثل ابن باز. أي جماعة كان ابن باز وفي المجلس الدعوة عند ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا مقبل ابن هادي، هؤلاء رؤوس المنهج السلفي في هذا العصر. فين الجماعة وفين المجلس؟ ولا ترتيب، أي ترتيب هذا؟ ترتيب يؤدي إلى التقيد بالاختيارات، ولا نخرج عن هذا الترتيب. ترتيب ندخل انتخابات نختار فلان، ولا يمكن واحد أن يخالف في هذا، حتى لو له رأي الجماعة مقدم احترمه، حتى لو أنت لك رأي يتقيد برأي الجماعة مجلس دعوة. إذا لماذا نصنع هذا ونقوم بعمل مجلس دعوة؟ إلا لنضبط الأمور ويسير الجميع حتى لو لك رأي مخالف، فإننا نسير وفق هذا المنهج. هم ومعلوم أن الشيخ الذي خارج الكيان عندهم أو خارج كذا، فإنهم ماذا لا يأتون ولا يعتبرون من المشايخ من الكبار، وإن كانت في بعض المدهنات للمشاهير زي مثلا حسان زي حويني بعض المدهنات، إنما عند الواقع والحقيقة والتربية ما يعترفون بكل هذا أصلا إلا مشايخ الكيان. لكن لو أنك مشايخ الكيان وداخل هذا الحزب فإنك تلمع ويحال عليك الناس وإلى آخره، ده معروف، هذا أمر معروف. ولهذا مثلا في أي مكان لو أنت نزلت هيحذر منك، ليه؟ لست مشايخ الكيان. طيب ما الذي خالفته أنا فيه السنة؟ ما يعنيهم هذا، خلفت السنة وفقت السنة، ما يعنيهم هذا الأمر، المهم أنك لست تابعا لمشايخ الكيان. هذه سلفية؟ لا، هذه حزبية وإن تسمت باسم السلفية والأثر. فالشاهد أن السلفية لا يحدها زمان ولا يحدها مكان ولا يحدها شيخ. السلفية باختصار ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذه السلفية اللي هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا الصواب. قال الصحابة، قال التابعون، قال تبع التابعين. أنا في علم التفسير، في علم الفقه، في علم الحديث، في علم العقيدة، في أي علم العلوم أنا مرتبط بماذا؟ أنا مرتبط بما قاله السلف. ما عندي هذا ابن باز، من كابن باز من مدرسة الإسكندرية؟ لا أحد. ومع ذلك تقرأ ابن باز. طب إن وجدته أخطأ تقول أخطأ ابن باز. ولهذا تجد حتى الاختيارات عند مدرسة الإسكندرية اختيارات واحدة. يعني مثلا في واحد في الإسكندرية من مدرسة الإسكندرية يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله مثلا معصية من المعاصي ليس كفرا، أبدا مش هتلاقي كده، لن تجد هذا أصلا، لن تجد هذا. في واحد من إسكندرية قابلته مثلا مرة يرى أن الحكام حكام شرعيون، أبدا. ليه؟ الكبار قالوا أن الحاكم غير شرعي لأنه يحكم غير ما أنزل الله. هات لي واحد بقى من هؤلاء من الكبار له رأي آخر، له رأي آخر أنه يرى أن الحاكم حاكم شرعي. فين هذا الكلام؟ لا يوجد. يعني حتى الاختيارات. لكن الشيخ ابن باز يسأل في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، وأن الشيخ ابن إبراهيم كان هكذا جاء السؤال، يعني أن الشيخ ابن إبراهيم كان يرى مثلا أن هو كافر كفرا مخرجا من الملة. فقال، وابن باز تلميذ الشيخ ابن إبراهيم، قال الشيخ ابن إبراهيم شيخ كبير ولكن يؤخذ من قوله ورد، ولم يتابع ابن إبراهيم في هذه الفتوى. إذن لا إشكال. والشيخ العثيمين يخالف الشيخ ابن باز وهو تلميذه يخالفه في مسائل، وابن باز له فتاوى وابن عثيمين له فتاوى. يعني مثلا من الفتاوى المشهورة أن كان الشيخ العثيمين يرى أن المسافر إلى بلد ما ولو نوى إقامة سنة، يعني مثلا أنا مسافر مدرس إلى المملكة لو بقيت سنة وأنا عارف أنزل آخر السنة مثلا تبقى على حكم المسافر. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ليه؟ أنا لست من أهل المملكة، لكن لو اشتريت بيت وجلست وصرت من أهل المملكة خلاص حكم المقيم، إنما ما لم أكن كذلك فحكم المسافر. يعني لو نمت عن صلاة الظهر مثلا أقوم أصليها ركعتين. هذا كان رأي الشيخ العثيمين، وكان الشيخ يؤكده وينشره ويفتي به. طب الشيخ ابن باز وعلماء المملكة المشاهير على خلاف هذا القول، أن من وهو قول جمهور أهل العلم أن من نوى إقامة مدة معلومة 4 أيام فأزيد فإنه يكون حكم من؟ حكمه حكم المقيم. إذن أنا على قول ابن عثيمين لو نمت عن صلاة الظهر أصلي وقمت أصلي ركعتين حكم المسافر، حكم المسافر. وأما على قول المشايخ فإنني حكم مقيم طالما أنني نويت إقامة أكثر من 4 أيام وعادي. وهذا يعلن يرى فلان كذا يرى فلان كذا. إنما في الإسكندرية ما رأيناها إلى الآن، نحن ما رأينا هذا إلى الآن. رأينا قولا واحدا ورأينا اختيارا واحدا تحت بند عندهم، هم يقررون كذا أن رأي الجماعة يقدم على رأي الفرد. أنت حر لو أنت لك رأي وكذا، لكن لا تشغب على الجماعة طالما اختارت ذلك، طالما الجماعة اختارت ذلك. إذا انتقلت من هذا إلى ذلك. والدليل على ذلك أيضا أنهم أقاموا حزبا يسمى بحزب النور. حزب النور هذا حزب يضحكون على الناس ويقولون هذا حزب سياسي. طيب ومن الذي قال لك بأن الحزب السياسي جائز؟ حزب سياسي، حزب ديني، من الذي قال لك بأن الحزب السياسي جائز؟ ثم مع ذلك إنما حزب دين بدليل أنك داخل بهذا الحزب السياسي من أجل أن تمارس سياسة فقط، ولا أنت بتقنع الناس أنك داخل لتمكن للدعوة ولترد على العلمانيين وتزاحمهم. يعني إذن ديني، يعني دعوة سلفية سكندرية داخلة إلى هذا لتقرر أمورا شرعية. وإلا إذا كنت ستكون كالعلماني تماما مجال سياسي وقصر عليه، فما فائدتك إذن؟ فتنت الناس فقط، فهم يقول نحن ندخل من أجل أن نزاحم ومن أجل أن تزاحموا بالحق ولا تزاحموا بنفس القانون. ولهذا ما رأينا سكندريا يقف ويقول في هذا الباب ويقرر، قال ابن عباس، قال مجاهد، قال سعيد بن جبير، وهذه المسألة ذكرها الفقهاء وذكرها العلماء وإلى آخره، إنما يتقيدون بمثل هذه الأشياء الموجودة. إذن كونوا حزبا، وهذا الحزب منبوذ، لأن الله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. والحزبية ممنوعة سواء كانت تحت شعار دين أو تحت شعار سياسة أو تحت شعار كذا، كل هذا ممنوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال ما بال دعوة الجهلية وأنا بأني أظهر لكم، دعوها فإنها منتنة. فهل يا ترى الأنصاري كان أقام حزبا دينيا؟ والأنصاري كان أقام حزبا دينيا؟ لا المهاجري ولا الأنصاري أقاموا حزبا دينيا، ومع ذلك النبي ماذا قال؟ دعوها فإنها منتنة، وقال ما بال دعوة الجهلية. فأنت الآن يا حزب النور والثاني يا حزب الحرية والثالث يا حزب كذا، إذن هي منتنة. فالذي أريد أن أقرره، ولكن دائما أنا أربط التقريرات بالواقع حتى نستفيد، حتى نستفيد ولكن كلامنا إنشائيا، لأن ربما وجدنا اشتراكا في الكلام الإنشائي. يعني لما تسمع لما نقوم يجي واحد شيخ اسكندري هنا هيقول نفس الكلام، هيقول إنه الدعوة السلفية ترجع إلى قال قال رسول قال السلف وإلى آخره، لكن دائما احنا بنقول الواقع، اربط هذا بالواقع. هل أنت كذلك؟ هل أنت وأنت تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، هل أنت كذلك؟ الجواب لا، لست كذلك. لك مسائلك، لك كذا. ابحث مع أي واحد سكندري مسألة الإيمان، هل تجد عند سوى أن الإيمان العمل شرط كمان في الإيمان وأنه لا يكفر ترك العمل؟ ابحث مسألة الحكم غير منزل الله، هل تجد أحدا إلا أن الحكم غير منزل الله كفر أكبر، وأن إيجاد وجود القوانين الوضعية هذه إنما هو استحلال؟ فكل هؤلاء يرون هذا دليل على أنهم منصقون إلى كلام شيخهم، وهم يدرسون أصلا، هم يدرسون. يعني لو أنا كنت سكندري بدل ما أجيب لك هذه الرسالة بجيب لك أصلا رسائل شيوخ المدرسة، رسالة سياسة البرهامي فقه الخلاف أو رسالة كذا أو أشرح لك كتاب المنة، ده أمر معروف مقرر، يعني هذا أمر معروف. وأقول لك هذا الذي قاله ياسر البرهامي مباشرة، أن احنا حتى لو تناولنا زي كتاب التوحيد وكذا بشروحات مشايخ الكيان، هو في بعد هذا شيء؟ هو صرح هذا أن يكون الشروحات حتى المواعظ، ما تسمعوش شومان ولا تسمعوا اللي بيدخل تحت الكيان. آه ما احنا عندنا الشيخ فلان في الوعظ وعندنا الشيخ علان في الوعظ، مش محتاجون. إذن هذه ما أمر مقرر، هذا يعني لا ينكره إلا حق. وإحنا الحمد لله ما لا نحب التجاوز ولا نحب التغافل أيضا، لازم ننصح أنفسنا وننصح أمتنا وننصح شبابنا بهذا الواقع. ده موجود، ده موجود. اسكندرية كيان حزبي موجود، آه كان حزبي موجود. أمس وأنا في دورة أمس سكندري يكتب فلان ابن فلان هشام البيال هذا مش عارف ايه نزل الى منطقتنا وكذا، اللهم افعل فيه كذا، واللهم افعل فيه، اللهم لا تعده الى بيته الا عاجز. ده دعاء زي النساء الزمنيين اللي كانوا بيعودوا، قال ايه في ايه يا جماعة؟ طب هشام ماذا يعني، يهودي ولا نصراني ولا ده؟ انت ما دعيتش على نتنياهو كده، على نتنياهو كده. طب خلي هشام الان الليلة قبل ما يعود الى بيته يروح اسكندرية ويتصالح مع الناس دي، وينزل هشام هو نفسه ما تغيرش حاجة في طريقتي ولا علمه ولا أي شيء، غدا اللهم رده إلى أهله سالما، اللهم وفق وسدد، هتجد هذا. فالمسألة كلها ليست راجعة إلى علميات، المسألة كلها راجعة إلى حزبيات. فده واقع موجود، حزب السكندري هو حزب الإخوان من جهة أخرى، فهما وجهان لعملة إيه؟ واحدة. وده واضح، هذا واضح، حتى هم وقفوا بهذا بجوار هذا الحزب دينيا، قدموا أدلة، قدموا أدلة على الوقوف. طيب هنقول قدموا أدلة على الوقوف، فورا لما لم يعطيهم الإخوان أي شيء وكذا انقلبوا عليه مرة ثانية. طيب فين الأدلة؟ أين الأدلة يوم الوقوف وأين الأدلة يوم الترك؟ فهؤلاء هم ينطلقون من هذه الأشياء. وعلى هذا بقى قيس جماعة التبليغ نفس المسألة، جماعة التبليغ عبر قوالب معينة إلى الآن عجز العلماء أن يرجع جماعة التبليغ التي مؤسسة من قرابة 150 سنة عن اتركوا التحديد 3 ايام 4 ايام 40 يوم 14، اتركوا ابدا لغايه اليوم. حتى الان لم يتركوا هذا، حتى الان لم يتركوا هذا الامر، مما يدل على ايه؟ طب التشكيل، البيان اللي بيقرا منهم حتى الان ما تركوا هذا. جماعه التبليغ على ما هي عليه، اترك جماعه التبليغ وتعالى الى اي جماعه من الجماعات، تعالى للتنظيمات، تعالى، كل ينطلق من فقه رجل. إذن هذه ليست السلفية، هذه ليست السلفية. الآن لو هشام النبي قال شيئا هتقولوا هات الدليل، يلا هذا مخالف، أنا عندي الدليل بيقول كذا والعلماء شيخ بيقولون كذا. احنا بنتناقش في ضوء كلام العلماء، ما عندنا شيء اسمه سمعا وطاعة تأخذ هذا الكلام ولا تراجع فيه وشيخك دائما المصيب. لا، كل يؤخذ من قولي ورد، وارد ان شيخ يخطئ، وارد ان شيخ يهم، وارد ان شيخ يختار قولا ضعيفا، وهكذا، هذا وارد، كله وارد. فاذا السلفيه تساوي السنيه، تساوي الاثريه، تساوي الجماعه، تساوي السواد الاعظم، تساوي، وهكذا. انما احذروا ان تجعلوا السلفيه حزبيه مغلفه بسلفيه تختص بشيخ، تختص بزمن، تختص بواقع، تختص بمكان. لا، تبعتوا يا اخواني هذه المسألة. اذا ما السلفية؟ دعوة الى العمل بمعالي السلف الصالح والمتقدمون من العلماء، ودعوة الى فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من العلماء ومن الأئمة المهديين المرضيين. هذه الدعوة، بارك الله فيكم، هذه الدعوة السلفية. من هنا حينما أقول أنا سلفي ليس معنى أنا سلفي متقيد بهذه اللفظة ولا أخرج عنها وكذا، إنما أنا سلفي، أنا أثري، أنا سني، هكذا. ما أقول أنا الدعوة السلفية بمكان الفلاني أو فلان الفلاني السلفي وهكذا، وإنما ندعو دعوة. ولهذا الانتساب إلى السلف، الانتساب إلى منهج السلف، هذا أمر لا بد من تقريره، وهذا أمر لا بد من بيانه. لكن أنتسب، لازم تقول في أنت هشام بن فؤاد البيلي السلفي، هل لازم تقول السلفي؟ لا، مو بلازم. احنا بننتسب إلى المنهج واللفظة كذلك ننتسب إليه، لكن لا نتعصب لمسألة السلفية، أبقى السلفي فلان، السلفي فلان، الأثري فلان كذا. فلم يكن هذا معروف في مشايخنا، ما كان الشيخ الألباني يقول محمد ناصر الألباني السلفي، ولا ابن باز كان يقول عبد العزيز بن عبد الله ابن باز السلفي. لكن انتساب إلى منهج السلف، انتساب إلى منهج السلف، وقول أن هذا المنهج منهج سلفي أو سني أو كذا، هذا أمر مقرر عند الأمة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يعني والاعتزاء إلى منهج السلف أو إلى السلف هذا أمر يتعين، أي إلى منهجهم وطريقتهم والعمل بما هم إيه؟ بما هم عليه. فهذه الرسالة التي معنا ستبين لنا أصول الدعوة السلفية، أي أصول المنهج السلفي. يبقى معنى أصول الدعوة السلفية يعني أصول المنهج السلفي، أصول المنهج السلفي. المنهج السلفي متميز عن أي منهج ردي على وجه الأرض، له أصول، له أصول في مصدر الاستدلال، له أصول في مصدر التلقي، له أصول في التعامل مع العلماء، له أصول في التعامل مع النوازل والفتن، له أصول في التعامل مع أخطاء العلماء، له أصول في التعامل مع غير المسلمين، له أصول في التعامل مع الحكام، له أصول، وهكذا. منهج السلفي قائم على أصول، هي أصول فهم الكتاب والسنة، الفهم الصحيح. فنحن في حاجة ماسة إلى أن نتعرف على هذه الأصول، ولهذا اخترنا هذه الرسالة اليوم لتكون محل اجتماعنا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعل لنا ولكم أوفر حظ ونصيب من الفهم الصحيح السديد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول، والتي بينت بها ما عاداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم. ولقد دعاني
الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم، يعني الخارجة والمنحرفة عن الصراط المستقيم. وما هي الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم؟ ما هي الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم؟ الجواب: كل فرقة خرجت عن الجماعة وما أنا عليه اليوم وأصحابي. سمي ما شئت، جميع الفرق وجميع الجماعات بلا استثناء. ولهذا نسأل سؤالا مباشرا أخص من هذا: ما حكم الفرق والجماعات؟ ما حكم الفرق والجماعات الموجودة في عمر أمة الإسلام؟ الجواب: جميع الفرق والجماعات سوى ما أنا عليه اليوم وأصحابي ضالة مضلة، ضالة مضلة. فإن سئلت عن المعتزلة فرقة ضالة، إن سئلت عن الصوفية فرقة ضالة، إن سئلت عن الإخوانية فرقة ضالة، إن سئلت عن الإسكندرية فرقة ضالة، إن سئلت عن أشاعرة فرقة ضالة، عن الجبرية اختصارا فرقة ضالة. طيب، ألا يمكن أن يجاب بدلا من أن نقول فرقة ضالة، نقول فرقة عندها خير وعندها شر، عندها حق وعندها صواب؟ هل يمكن أن نجيب عن هذا؟ الجواب: هذا الجواب خاطئ. السؤال: لماذا خاطئ؟ الجواب: لأن هذا من قبيل الموازنات. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، ما قال كلها عندها خطأ وصواب إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: جماعة. إنما قال: كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يبقى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال كلهم عندهم حق وصواب، إنما قال كلهم في النار، قال كلهم في النار. فدل هذا أن حال الحكم لا يذكر حسنات ولا يذكر ما عندهم من حق في بعض المسائل، إنما حال الترجمة للفرق، إنما حال الترجمة للفرق، هل هذه الفرق عندها بعض حق؟ نقول: هذه الفرق عندها بعض حق. وغالبا تجد هذه الفرق عندها حق فمستقل ومستكثر. يبقى في فرق بين الترجمة وبين الحكم. أما الحكم على هذه الفرق فنقول: هذه الفرق ضالة. أما حينما نأتي نترجم، يعني واحد يقول: هل الأشاعرة عندهم حق وهل المعتزلة عندهم كذا، فنحن نقول: ما خلت فرقة من الفرق إلا من حق، ولو نادر في بعض الفرق، إلا أنه يوجد حق، يوجد عندهم حق، يصلوا، يوجد يصوموا، يوجد عندهم حق، يقولون نتبع كتاب الله مثلا، ولو أنهم ضلوا في تأويل. يبقى في فرق هنا حينما نسأل عن الفرق والجماعات، حينما نسأل عن حكم هذه الفرقة، وبين أن نترجم لهذه الفرقة. تابعت يا إخوان؟ يبقى في جواب واحد: ما حكم الجماعات الموجودة في الساحة، وما حكم الفرق في عمر أمة الإسلام؟ الجواب: كلها ضالة، جميع الفرق ضالة. حكم الإخوان المسلمين فرقة ضالة، حكم الأشاعرة فرقة ضالة، حكم المعتزلة فرقة ضالة، هكذا، ما في إلا جواب واحد. ما في الجواب واحد، إنما نقول مثلا حكم الأشاعرة والله هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة، ومن أهل البدعة فيما وافقوا فيه البدعة. هذا غلط، ليسوا من أهل السنة قط، وإن وافقوا أهل السنة في أشياء، لكن لا نطلق عليهم أهل السنة، إنما نقول فرقة ضالة وافقوا أهل السنة في كذا، بخلاف أنهم أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، فإنهم لا يستحقون هذه الإضافة ولا يستحقون هذا الأمر، إنما نجيب عنهم بالجواب المعروف. فالموازنات من ذكر الحسنات بعض هذه الفرق أو ذكر الخير أو الحق الذي عند بعض هذه الفرق إنما يذكر في باب الترجمة، لا يذكر في باب إيه؟ الحكم. فهناك فرق بين الحكم على الجماعة والترجمة للجماعة، زي الأشخاص، هناك فرق بين الحكم على الشخص والترجمة للشخص، حكم على الشخص والترجمة للشخص. الحكم على الشخص ضال، الترجمة للشخص تذكر ما له وما عليه مما كان في ترجمته. هذه مسألة نتنبأ إليها، لأن قد نجد بعض أهل العلم يجيب بمثل هذه الأجوبة، هم أهل السنة مثلا في كذا، أو عندهم خير وعندهم شر وعندهم كذا فنجتنب الشر ونأخذ الخير، أو يقولون مثلا الجماعات الموجودة على الساحة الآن لا ينبغي أن تتناحر، بل نتفق على الأصول اللي نتفق عليها مثلا من أصول الحق ونتناصح في الباقي ونمشي على هذا. لا بد أن يكون الجواب في الجماعات لا بد من إلغائها. واحدة قلت يا شيخ إصلاحيها، ما هو لو إحنا أصلحناها هتبقى جماعة واحدة، أنا ما عندي جماعات تصلح يعني نصلحها وتبقى جماعات، لأن أنا جماعة واحدة، يبقى إصلاحها إيه؟ إلغاؤه. هذه الجماعات إصلاحها إلغاؤه، إصلاحها إلغاؤه، ثم نكون جماعة واحدة. مثل ما قال النبي، مثل ما قال النبي لما قال الرجل للمهاجرين ما أقاموا جماعة اسمها جماعة المهاجرين، وقال الآخر يا الأنصار ما أقام جماعة اسمها جماعة الأنصار، قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ناظركم، دعوها فإنها منتن. يبقى احنا الجواب يكون إيه؟ دعوها فإنها منتن. إنما نقول نتعاون ونترك الخلافات بيننا، ووراءنا يهود ونصارى لابد أن نتفيد لمثل هذا، ولابد ولابد إلى هذا، غلط، هذا ما يجوز أبدا، هذا ما يجوز. ليه؟ لأنك ستبقي أصل الخلاف، لأن أصل الخلاف نحن جماعة واحدة، أنت جعلتها الآن عشرات الجماعات وتقول بقى نصلح، مستحيل. الأمر الثاني أن هذه الجماعات قائمة على ماذا؟ على التضاد وليس التنوع، إنما التضاد. التضاد لبعض الناس اليوم من الفتاوى المشهورة في هذه الجماعات أنهم يقولون يا إخوان يقولون فرق بين الجماعة والفرقة، في فرق بين الجماعات والفرق، في فرق بين الجماعات والفرق. نقول الفرق إيه؟ يقول الفرق دي قامت على مخالفة الأصول، خالفوا أصول أهل السنة، إنما الجماعات لا، الخلاف الذي بينها خلاف دعوي إنما أصولها واحد. نقول كذب وتلبيس وتدليس، يعني جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة داعش كل دول أصولهم واحدة وأصول سلفية، لكن خلاف في وسائل دعوة، فأرادوا أن يهونوا من شأن الجماعات. حتى قال محمد حسين يعقوب لما تسأل محمد حسين عن جماعة الإخوان ويقول إنهم على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل، هكذا يقول محمد حسين، يبقى محمد حسين إيه؟ على الباطل. لأنهم يعتقدون ماذا؟ يعتقدون أن الخلافة إنما هو خلاف إيه؟ كما يقولون في وسائل الدعوة، يعني أمور يدخلها أننا نتحمل ذلك، إنما في الأصول لا. والناظر في هؤلاء يجد أن الخلافة في الأصول، وهذا أمر معروف مقرر عند الجميع، وبالتالي يكون الجواب في هذا الباب واحد، الجواب في هذا الباب واحد، وهو أن هذه جماعات ضالة، جماعات منحرفة. يبقى هل يجوز وجود جماعات في الساحة؟ الجواب لا، نحن جماعة واحدة. الجماعة الوحيدة هذه بقى فيها العلماء وفيها المجاهدون وفيها كذا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كل هذه أوصاف المتقين، جماعة وحيدة. هذا خالد بن وليد سيف الله المسلول المجاهد كذا كذا، وهذا أسامة بن زيد، وهذا سعد بن أبي وقاص، وهذا أبو بكر الصديق، وهذا عمر الفاروق، هذا العالم الذي نرجع إليه، وهذا راوية الإسلام أبو هريرة، وهذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة. لكننا داخل جماعة واحدة وكيان واحد هو ما أنا عليه اليوم أصحاب. هذه مسألة ليست سهلة، ولابد أن تتضافر الجهود في محاربة الجماعات. ولهذا كل عالم سيتحمل من إثم هذه الجماعات بفتواه هذه الجماعات ظاهرة صحية، أو هذه الجماعات تتعاون فيما بينها على خير على كذا وتترك ما عدا ذلك، يعني نتعامل مع الإخوان نأخذ الخير. يعني جماعة الإخوان الآن جايبة مثلا سيارة محملة بالمواد الغذائية ويقولون تعالى هشام اركب معنا حتى نوزع هذه، فعادي ما في مشكلة. جماعة الإخوان مثلا جايبة محاضر مثلا محاضرة كذا، والرجل ده لن يتكلم شيئا يخالف الشر، نتعاون ونحضر المحاضرة، ما في مشكلة. هذا معناه إقرار بقاء هذه الجماعات، ونحن نقول لا إقرار لبقاء جماعة إلا واحدة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، قال كما في حديث الافتراق واستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة، قالوا من هي الرسول؟ قال الجماعة، خلاص ما عدا ذلك كلهم في النار، كيف اتعاون مع كلهم في النار هذه؟ وقال كما في حديث الأرباض المثالية وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فدعوة أي شيخ لابد أن تكون هذا سهلة جدا. لماذا نجد صعوبة في الحكم على الجماعات؟ لماذا نلتقط بالمناقيش حكم الجماعات من كلام العلماء؟ إنه هذا يعني الحمد لله شيخ فلان قال جماعة الإخوان جماعة ضلة، هي صعبة ليه؟ ما الصعوبة فيها يعني؟ ما الصعوبة فيها يعني؟ أو تجد أكثر الأجوبة فيه التداخلات، يعني جماعة كذا هم من أهل السنة في كذا، هم يدخلون في الخط العام من أهل السنة والجماعة، أصبح من الصعوبة أن احنا نجيب في هذه الجماعات، وليست صعبة. النبي أجاب فيها صلى الله عليه وسلم، النبي أجاب قال وستفترق، ثم قال كلهم في النار الواحدة، إيه الإشكالية في هذا؟ وقال وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن دلنا النبي على عدا ذلك، إنما إحنا نمشي وراء جماعة حسن البنا أو سيد قطب أو جماعة محمد إلياس أو جماعة أبي بكر البغدادي أو جماعة أسامة بن لادن ونقول نتعاون معهم، دي جماعات جهاد. حتى أنت سمعتم من يقول أنا إخواني سلفي جهادي تبليغي، أنا في الدعوة تبليغي، أنا في الجهاد جهادي، أنا في إيه ده؟ كيف يعني تكون سلفي تبليغي جهادي إخواني؟ كيف هذا؟ ويقولون هؤلاء جميعا يدخلون تحت الخط العام لأهل السنة والجماعة، أبدا، دول أهل بدعة، ليسوا أهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص، وإن كانوا ينتمون إلى السنة في مقابل الشيعة فهم ليسوا شيعة، هذا في الخط العام، إنما في الخاص والمعنى الخاص وهو السنة التي كان عليه النبي والصحابة لا، ليس كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولقد دعاني لجمعها أمران ظاهران. الأمر الأول ما رأيته ورآه غيري من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف أو ما أدى إلى معناه من الانتساب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها.
جاء في بعض الروايات لا أدري أقال مرتين أو ثلاثة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو قال ثلاثا ثم الذين يلونهم. نعم.
قال فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف وأهل السنة.
صحيح، مثل ما قلنا عندنا حزب النور السكندري يسمي نفسه الدعوة السلفية بالإسكندري. نعم. ومجلس للدعوة، مجلس إدارة للدعوة، ومشايخ الدعوة ومشايخ الكيان، كل هذا موجود. نعم.
قال وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. الأمر الثاني ما قامت به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلقوا به. وهو في الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق. ولكي يكون الكلام واضحا فإنني أقول إن جماعة الإخوان المسلمين
يعني حتى يكون الكلام واضحا أو حتى يكون الكلام مسقطا على الواقع، لأن مهم جدا في الشيخ في أي داعية تصدر أن يربط الناس بالحق وأن يعالج واقعه بالحق. أما ذكر قواعد عامة دون إسقاط هذا في الحقيقة ماذا؟ قد يؤدي إلى عدم انتفاع. نعم.
قال ولكي يكون الكلام واضحا فإنني أقول إن جماعة الإخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فيما يسمونه بالحاكمية، فأبرزوا جهود هذا الإمام في هذه القضايا لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة، ومن ثم جوزوا الخروج عليها وكذبوا عليه وافتروا والله. فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه. وقد تكلم رحمه الله بكلام حسن بديع في رسالة اسمها نصيحة مهمة في ثلاث قضايا، وذكر موقفه من ولاة الأمر وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وأمثالها هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية، لكن القوم كالذين وضعوا
طبعا مصطلح الحاكمية هذا مصطلح محدث. مصطلح الحاكمية هذا مصطلح محدث، وإنما نسميه ماذا؟ نسميه الإمامة. فهذا الباب معروف عند العلماء بباب الإمامة، هذا معروف عند أهل العلم بباب الإمامة، باب الإمامة. أما مصطلح الحاكمية هذا مصطلح حادث، مصطلح الحاكمية هذا مصطلح حادث. ولهذا يقولون توحيد الحاكمية ويقول مسألة الحاكمية، وهذه أكثر من وضعها ودندن عليها المودودي أبو الأعلى المودودي وكذلك سيد قطب وهكذا، وانتشرت هذا المصطلح. لكن استعمال الإمامة هذا الاستعمال السلفي، ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وضع كتاب الإمامة، وعند البخاري كان كتاب الأحكام. أما مصطلح الحاكمية لا نعرفه بالكتب القديمة، لا نعرفه بكتب السلف. نعم.
قال لكن القوم كالذين وضعوا أصبعهم على آية التوراة التي جاءت في الزناة مبينة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها، نسأل الله تعالى السلامة والمعافاة. على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ.
ذكر الشيخ المصطلح نفسه. نعم.
وقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقال عنه الدكتور محمد عمارة إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث. وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي وأحمد كمال وحافظ ضياب إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج الذي رفعوه أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو لا حكم إلا لله.
لا، هذا في معنى لكن ليس نفس المصطلح. الخوارج الأوائل ما قالوا الحاكمية، إنما رفعوا ماذا؟ إن الحكم إلا لله، رفعوا هذه الآية إن الحكم إلا لله، لكن ما قالوا حاكمية، إنما قالوا إن الحكم إلا لله. هذا في معناه. وكان مرادهم من إن الحكم إلا لله كان كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. هل ممكن نعترض على إن الحكم إلا لله؟ حاشا وكلا، كيف وهي آية من آيات الله عز وجل وقد أمر النبي بها والأمر له أمر لغيره، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فهذا الحكم إن الحكم إلا الله، هذا نص بعض آية في كتاب الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهل هناك اعتراض على نفس الألفاظ؟ لا، لكنهم أرادوا بذلك باطلا. إن الحكم إلا لله كفروا بها صحابة رسول الله إلا النفر القليل، إن الحكم إلا لله قاتلوا بها الصحابة، إن الحكم إلا لله قتلوا بها علي رضي الله عنه، ولهذا قاتل علي ضربه بحربته وقال خذها، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا أصحابك. هل الآية هذه فيها قتل علي؟ علي رضي الله عنه الذي ترضى الله عنه في القرآن مع إخوان من الصحابة التردي المجمل، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت شجرة، وكان منهم علي رضي الله عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ومنهم علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه اللي القرآن يذكر فضائل الصحابة، ومن هؤلاء الصحابة أفضلهم أربعة هم على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني رابع رجل في المسلمين. فكل آيات في فضل الصحابة، فعلي رضي الله عنه أولى الناس بها بعد الثلاثة الخلفاء، ومع ذلك قتلوه بالآية: إن الحكم إلا لله، وقال قاتله خذها، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. إذن فهؤلاء فهموا هذه الكلمة فهما غير صحيح، وحرفوها وكفروا بها الصحابة، ولهذا أبعد الناس عن الحكم إلا لله هم من رفعه، هم الخوارج. الخوارج يقولون الحكم إلا لله، هم أبعد الناس. ولهذا لما نظرهم ابن عباس رضي الله عنه في أمر علي قالوا نأخذ عليه ثلاثة أمور، قال طيب هاتوا الأمر الأول، قالوا حكم الرجال في دين الله، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا، إن الحكم إلا لله. طيب يبقى استدلوا بالآية وأنه خالف الآية وحكم الرجال، فماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ قال ابن عباس لهم، قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فابعثوا ماذا؟ إذا حكم الرجال. طيب، وقال تعالى في الصيد يحكم به ذوى عادل منكم هديا بلغ الكعبة، يبقى حكم الرجال في الصيد وقيمته وغير ذلك ومثليته وغير ذلك. قال أفيحكم الله عز وجل الرجال في بضع المرأة وفي أرنب ثمنه كذا ولا يحكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ فبهت الخوارج وقال لهم خرجتم من هذه؟ قالوا خرجت من هذه. تبعتم يا إخواني؟ يبقى إذن الذي قرأ إن الحكم إلا لله هذا مخالف لحكم الله، حكم الله تحكم الرجال، وليس أن تحكيم الرجال بالإطلاق إنما هو منبوذ، إنما المنبوذ أن تحاكم القرآن لحكم الرجال، إنما المنبوذ أن تحكم الرجال على كتاب الله، إنما أن تحكم الرجال وفق كتاب الله فليس هذا مذموما. ولهذا سبق النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف الخوارج فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، التراقي هو عظام الصدر، يعني لا يجاوز تراقي فلا يصل إلى القلب، ولهذا لا يفهمون. فهم يقرون الآية إن الحكم إلا لله ويخالفون حكم الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة حق أريد بها إيه؟ أريد بها باطل. فالحاكمية تلتقي في المعنى مع هذا، وإن كان اللفظ يختلف فهم عدلوها قالوا حاكمية، ولهذا جعلوها نوع من أنواع التوحيد المهمة، بل جعلوها أخص أنواع التوحيد، فقالوا هناك قسم رابع في التوحيد اللي هو توحيد إيه؟ توحيد الحاكمية. يبقى التوحيد أربعة أقسام ليس ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإيه؟ الحاكمية. جعلوه قسما رابعا، بل قالوا بأن هذا أخص الأقسام، فأخص توحيد الألوهية توحيد الحاكمية. هذا يقرر الحويني ويقرر عبد الرحمن عبد الخالق، ولهذا لما التقى الحويني مع عبد الرحمن عبد الخالق سأل الحويني عبد الرحمن عبد الخالق عن التقسيم هذا وهو توحيد الحاكمية، هل هذا التقسيم يعني اصطلاحي لا مشاح فيه أو أنه مردود أو كذا؟ فقال أبدا، هذا تقسيم اصطلاحي. ابن عبد الوهاب وضع كتاب التوحيد وجعل فيه 66 بابا أو 67 بابا وكذا، جعل هذه الأبواب. وابن خزيمة وضع كتاب التوحيد ووضع 100 باب، يعني كان دي أقسام مثلا، أقسام التوحيد يعني، قسم التوحيد لهذه الأقسام. فيقول هذا تقسيم اصطلاحي يعني لا مشاح فيه. وهؤلاء سلفيون هم ويزعمون السلفية، بل عبد الرحمن عبد الخالق يعتبرون الأب الروحي للسلفيين في هذا العصر، ولا يضرون كلام أهل العلم في توحيد الحاكمية وتقسيم توحيد الحاكمية. لأن توحيد الله بالحكم وأن الحكم لا، هذا الكلام في نفسه صحيح، فنحن نفرد الله عز وجل بالحكم وأنه لا حاكم من جهة قدرية قضائية ومن جهة شرعية إلا الله سبحانه وتعالى، أي الحكم الشرعي راجع إلى الله عز وجل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم من قبل ربه عز وجل، ثم إن الشرع يوكل رجالا يحكمون زي القضاة وكذا، هذا أيضا من قبل الشرعي. فعاد الحكم إلى من؟ إلى الله، قضاء وقدرا وشرعا. لكن أن نجعل هذا قسما خاصا، هذا جهل بالأقسام الثلاثة. ليه؟ لأن إفراد الله بالحكم داخل في الربوبية وداخل في الألوهية وداخل في الأسماء والصفات. فلو تعلق بالربوبية من جهة التدبير والملك وغير ذلك، ولو تعلق بالإلهية توحيد العبادة، لأن إفراد الله عز وجل بالعبادة وأن الله عز وجل يفرض بهذا ولا يصرف هذا الحق لغير، هذا عبادة. وكذلك أيضا الأسماء والصفات، اسم الحكم، فلماذا نجعله قسما رابعا وهو داخل في الأقسام الثلاثة؟ يبقى هذا جهل بالأقسام الثلاثة، لكنهم أرادوا أن يبرزوا هذه القاعدة في أبهى صورة وأقوى معنى، فقالوا هذا ماذا؟ قالوا هذا هو توحيد الحاكمية، بل جعلوه الأخص ليحصل الغلو في هذه المسألة. ولهذا حصل الغلو في هذه الإيه؟ حصل الغلو في هذه المسألة، وصار تنظيمات إرهابية وجماعات تعارض الحكام، وهذه من أوائل المسائل اللي ظهرت في أمة الإسلام، مسألة الـ ما يسمونها بالحاكمية والخلل في هذا الباب، وقد وجد في زمان الصحابة وسيبقى لآخر الزمان. صدق النبي إذ يقول في الخوارج: كلما قطع قرن، كلما خرج قرن قطع، ثم يخلف قرن آخر. ولهذا دايما قضية الخروج على الحكام وقضية منابات الحكام وتكفير الحكام وإقامة التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية، دي قضية موجودة في كل عصر، ما يخلو منها عصر أبدا، ما يخلو منها عصر. ودائما هي المسألة التي يجني المجتمع المسلم منها الويلات. العالم الإسلامي الآن، شوف البلاد اللي سقطت كان بسبب الخلل في مسألة الإمامة والخلل في مسألة الحكم والتعامل مع الحكام. السودان الآن وقعها رجع إليه الخروج على الحاكم، ومصر كانت سوف تدخل في هذا النفق لولا فضل الله عز وجل الخروج على الحاكم. وما حصل في سيناء، بيت المقدس وكذا، أيضا منازعة الحاكم وتكفير الحاكم. اللي في ليبيا أساسه إيه؟ الخروج على الحاكم بغير ضبط الشرع. حاكم ليبيا كافر نعم، لكن هل عندك قدرة تخرج على حاكم ليبيا؟ ما عندك قدرة. ولهذا منذ أن خرج على الحاكم الكافر هذا وإلى اليوم ليبيا في ضمار ونزاع وغير ذلك. في اليمن أي بلد وقع فيها، في العراق، في كذا، في سوريا لما طلع على بشار الكافر أيضا لكن بغير قدرة. الآن شوف سوريا إيه؟ ملعب للدول، كل دولة تأخذ منها جزءا من كعكتها. وذهبت سوريا وذهبت قوة الإسلام، والسبب مسألة الإمامة، هذه المسألة، مسألة الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية اللي بيستغلها الغرب وينفق عليها الغرب لإيجاد الفتنة بين المسلمين. الآن غزة، قضية فلسطين الآن إيه؟ هي قضية حركة حماس. قضية فلسطين الآن هي قضية حركة حماس. السبب في كل هذا الدمار إيه؟ السبب في كل هذا الدمار هو حماس، حركة حماس الإخوانية التي استفزت هؤلاء علينا وأززت هؤلاء علينا. وبعض الناس يقول لك هم أصلا كانوا بيقتلوا فين؟ بيقتلوا في كده؟ ولا بيقتلهم واحد كل كم فترة ولا بيضيقوا؟ كانت اليهود خارج غزة ولا كان داخل غزة؟ خارج. الآن موجودون، كان عندكم المدارس والمستشفيات والحياة كذا ولا كانت كالآن أحجار؟ عشان تقولي بقى إنك إن هي أصلا كذا كذا، وبعض الأغبياء يقولك هم أصلا كانوا ناويين، وحتى لو كانوا يدمروها لكن بغير فعلنا بغير مخالفتنا هنصبر ونسأل الله عز وجل التيسير، والله قد يوفق. إنما تتفق مع إيران أو تتفق مع الشيعة أو جهات معينة وتبدأ ضربة غير محسوبة وأنت ضعيف فتجر الويلات، يا أخي النبي ما بدأها يا أخي، والكعبة حولها 360 صنما يا أخي، ها؟ ولا أنت أغير بقى على الأقصى من غيرة النبي على الكعبة التي هي خير من الأقصى؟ صلاة عند الكعبة بمئة ألف صلاة، في الأقصى كم؟ 500. شوف بقى 100,000 إلى 500 مثلا فضائل. وهذا نبي، النبي يصلي في الكعبة وعند الأصنام، حرك صنما؟ قال نعمل جماعات كده وحركات فردية وكذا، وبالليل يذهب أبو بكر يسرق له صنم، وتاني يوم يسرق عمر صنما مثلا أو كذا؟ أبدا. ولا واجه النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعف في مكة، بل ختم 13 سنة بالهجرة، ما ختم بجهاد، ختم بهجرة، يعني بعد 13 سنة يهاجر مش يقاتل، يهاجر. والسبب والعلة واحدة، ما هي؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. يبقى الجهاد له شرطان، الشرط الأول أن يكون تحت راية وليست حركة حماس راية، الشرط الثاني أن يكون بقدرة وليست حركة حماس قدرة. يبقى إذن خالفوا شرطي الجهاد وهو الراية والقدرة، فكانت تلك الويلات. والآن يقولون يا عالم يا إسلام، الآن يقولون يا حكام العرب، يا هل استشرتم حكام العرب أصلا قبل هذا؟ الجيوش البلدان لها جيوش نظامية قوية بيعملوا حساب، يعني من أولى يضرب تل أبيب، حماس ولا مصر مثلا؟ لو كان هذا حماس ولا مصر عندها جيش وعندها جيش قوي وعندها كذا، ومع ذلك ما تضرب. مصر تستفز الآن قرابة سنتين، تستفز كل دقيقة، تستفز كل دقيقة، ومع ذلك ضغط وضبط نفس. ليه؟ لأن قرار الحرب ليس سهلا، قرار الحرب ليس سهلا. وهذه دولة عندها جيوش، الأردن دولة عندها جيش وتستفز لكن تضبط. إنما حركة حماس امشي ورا السنوار، عمل لك ايه السنوار؟ امشي ورا اسماعيل هنية، عمل لك ايه؟ يبقى المسألة هنا مسائل مناهج. لا تظن ان انا هشام لما كل فكر مثلا منحرف وكون لي جماعة ان ده امر سهل. لا يا اخواني، لا يا اخواني، انا ممكن احرق البلد ديت، انا ممكن احرقها بفكري انا. حسن البنا مش حرك العالم الاسلامي بفكره، حسن البنا ده رجل لكن تبعه اناس واتسع تنظيمه. فالدمار هذا يرجع الى مثل هذه الجماعات والحركات. فقضيه الامامه قضيه محوريه من عهد النبي. يقول ذو الخويصر للرسول الله اعدل، هذا حاكم، او النبي حاكم صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، ومع ذلك يعترض عليه اعدل، فليست هذه قسمه يراد بها وجه الله. تخيل، تخيل هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية الإمامة قضية صعبة يا أخواني، بارك الله فيكم. إذا أردتم أن تعرفوا خطورة هذه الأفكار والجماعات وتعرفوا خطورة هذا الأمر، أنا أقول لكم الأربعة خلفاء خير الأمة، خير الأمة، قتل منهم 3. الأربعة ماتوا على فراشهم يا أخواني، 3 من 4 قتلوا. تخيل، تخيل، يعني انت هتجيب بقى افضل من 3 من 4، مش 1 من 4، مش الاربعة لا. وبعدين بدأ القتل في حكام ما بعد الاربعة يا اخواني. الخلفاء الراشدون كم؟ 4. قتل منهم كم؟ عمر قتل بسلاح المجوس اللي تسلل، عثمان قتل، وعلي قتل بسلاح المسلمين المنحرف، بسلاح المسلمين المنحرف. حكموا عثمان الى العدل والانصاف، حكموا عثمان الى الاموال، يبدد اموال وكذا. حكموا عثمان، عثمان الذي وضع اموال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فلو الجنة؟ قال عثمان: فكنت أنا لما أراد أن يرد من أراد قتله. قال: ألم يقل النبي من جهز جيش العسرة فلو الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي من اشتأر بئر روما فلو الجنة فكنت أنا؟ ومع ذلك يقتل. بتحاكم عثمان، عثمان يحاكم، ذو النورين يحاكم، عثمان في الجنة يحاكم. يقول ابن عمر كما عند البخاري: كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يقتل. آه من هذه التنظيمات والجماعات والطائفة، آه من هذه. فأنت ما تستهين بهذه المسألة، ما تستهين. فمسألة الإمامة، مسألة اللي هم بيسموها مسألة الحاكمية، دي مسألة مبكرة. وبهذا نفسر قول النبي في الخوارج: شر الخلق والخليقة. طب ازاي شر الخلق والخليقة مع ان الصحابة لم يكفروا الخوارج؟ واذا لم يكفر الصحابة الخوارج فشر من المسلم المبتدع العاصي الكافر المشرك. فكيف يكون الخوارج اشر من المشركين وليسوا بكفار؟ استشكال مهم جدا. ها استشكال مهم. النبي يقول شر الخلق والخليقة، شر شر شر. ومع أن المشركين أشر من المسلم إذا كان مبتدعا أو كان عاصيا. لكن قال العلماء في المعنى هذا أن هذا راجع إلى أنهم أشر الخلق والخليقة في باب الدماء، فلا تجد أشر منه في باب الدماء ولا يهود ولا النصارى. دول ما عندهم معاهدات ولا كامب ديفيد ولا أي شيء، دول ما عندهم القتل. والله أكبر، الله أكبر، ويذبح الواحد، الله أكبر، ما شاء الله. أرى واحدا منهم والله جايب شاب في نيجيريا، جماعة بوكو حرام. بوكو حرام ديت أيضا من الجماعات التنظيمات الإرهابية. والله جابوه ورفع رقبته نائم على بطنه وهو على ظهره، على ظهره، ثم ذبح وقطع رقبته ووضع على جسمه وهو يقول الله أكبر. وبعد هذا جاي السكين واحد يحط عليه ماء يغسل السكين عادي جدا. دجاجة، دجاجة يعني، ما في مشكلة، دجاجة يعني، والله أكبر، مش هي الله أكبر. هذه ما تجدها في أمثال هؤلاء. وأنتم رأيتم داعش فعلت إيه في ليبيا لما طلعوا 22 واحد، وشوفوا هذا الطيار لما حرقوه في الدول. أشر الخليقة في باب الدماء، يبقى شر الخلق والخليقة في باب الدماء. حتى قتلوا يا أخواني من قتلوا من الصحابة، قتلوا الصحابة في النهروان ولا لا؟ يبقى قتلوا الصحابة، وقتلوا عثمان، وقتلوا علي رضي الله عنه. يعني كانت قتل عثمان كان بداية لخروج الخوارج بعد ذلك. وإلا الذين قتلوه ما كان جماعة الخوارج هذه تأسست بالتشكيل هذا، لأن تشكيل جماعة الخوارج كانت مع قضية التحكيم. تشكيل كجماعة اسمها فرقة، اسمها فرقة الخوارج، دي كانت مع قضية التحكيم بين علي ومعاوية، وحصل أن انشق هؤلاء عن علي فكانت قضية تحكيم. لكن قبل ذلك التمرد الذي كان موجودا أيام عثمان رضي الله عنه، وكلام في سياسة عثمان وغير ذلك، فأدى ذلك إلى قتل عثمان. ثم كان قتل علي بقى قتله الخوارج. هذه بقى بعد تكوين الطائفة، يبقى تكوين أو نشأة فرقة الخوارج كنشأة للفرقة، للفرقة كان هذا. أما قبل ذلك، أما قبل ذلك ما قاله النبي يخرج من ضيق هذا أقوام يقول قول الجيس والخير من غير ذلك، كانت مقدمات لهذه الأشياء، لكنها داخلة في حركة التمرد التي نابزت الحكام. فقضية منابذة الحكام وهذه قضية قديمة وستبقى. من هنا لابد من إيه؟ لابد من محاربتها أولا بأول. ولهذا أنا أقول لك الواحد أهو شخص أهو، بدلا من أن أقول هذا الكلام كان ممكن أقول لكم كلام خلافة، ألا وهو الطواغيت الذين منعوا. انظروا إخواننا في غزة وهذه البلدان بجيوشها، لماذا هذه الجيوش جيوش معطلة بثروات البلاد معطلة؟ ألا هبوا فجاهدوا، ألا. ونكفر الحكام ونفعل مع الحكام ما نفعل وغيره، ونصطدم بالحكام. اصطدمت الجماعات الإسلامية في الثمانيات بالحكام كما في الصعيد، اصطدم الحكام وفي النهاية ماذا استفادنا؟ طيب ها ماذا استفدنا؟ الدبابات كانت تمشي في أسيوط، ودا نجح إبراهيم ودا كرم زهدي ودا ما أدري إيه ودا عاصم وبعدين في النهاية ها هل رفعنا سنة وكسرنا بدعة؟ هل أقمنا حقا وعرضنا بطل؟ تعالوا يا جماعة الصوفية اللي بتضرب بأطنابها في ربوع البلاد عملتوا إيه؟ جهود الجماعة الإسلامية مع الصوفية إيه؟ جهودوا مع الحكام بس، مع الحكام. وبعدين نقول مع الصوفية إيه؟ ده أيامهم كمان، شوف التمينات كانت الصوفية إيه؟ يعني الأيام ديت بقى في إخوة وإخوة سلفيون، بدأ فيه كلام ما كانش موجود، يا صوفي يا جهاد تكفير. إنما دلوقتي بقى فيه إخوة والسنة لكن كان زمان لا، ما فيش كلام ده. ما ترجع 35 سنة 40 سنة كان كده، يا صوفي ده الأكثر يا كده. جهودكم مع الصوفية إيه؟ جهودكم مع الصوفية إيه؟ ماذا فعلتم مع الصوفية؟ جهودكم ما هي؟ إنما هي قضية الحاكم. حتى كان بعضهم يخبرني بعض الإخوة إن كانوا إذا جلسوا مجلسا، يعني زي مثلا مجلس هذا وكذا، التعارف أصلا، التعارف كان كيف يحصل التعارف؟ مثلا أقول مثلا هشام البيلي 702 503 401 مثلا رمضان كذا 201 203 مثلا، يعني إيه الأرقام دي بقى؟ إيه الأرقام دي؟ دي أرقام القضايا. يعني أنا كنت في قضية كذا، ليه؟ ده شرف، ده شرف. يبقى هشام البيلي 201 203 204 200 كذا، الثاني 710 700. أرقام قضايا. ولما قامت الثورة ثورة يناير ورفعوا رؤوسهم مرة ثانية كانوا يقررون هذا، يقول لك احنا مثلا ده، يقول لك انا عملت مش عارف عملية قتلنا 20 مش عارف واحد في ايه، يعني افتخار. فماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم لديننا؟ ماذا قدمتم لديننا؟ ماذا استفاد دين الله عز وجل؟ الى قضية الحكام. طب خرجتم على الحكام فماذا كان؟ خرجتم على الحاكم في السودان فماذا كان؟ ماذا كان؟ وهكذا. يبقى الفكر هذا فكر سيبقى. فمسألة الإمامة ليست سهلة. ومثل هذه الجماعات اللي هي مسكت السلاح، عندها جرأة تمسك السلاح وتقتل، وبيت مقدس وبوكو حرام والجماعة الإسلامية هنا في الصعيد من فترة، هذه يليها جماعة تكفيرية لا تمسك السلاح، وهم الخوارج القعبة. ما هو الخوارج قسمان، خوارج تمسك السلاح وخوارج تربي باللسان، تخرج باللسان. قال ابن حجر في خوارج القعدية: وهم قوم يزينون الخروج ولكنهم ماذا؟ لا يقاتلون. وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح قال: إمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل أبدا. طيب جماعة الإسكندرية جماعة تربي على هذا، حاكم كافر، حاكم غير شرعي، غير شرعي، تمام، يربون على مثل هذه الأشياء، لكن فقط يرون أن المصلحة وأن مراعاة المفسدة مهمة في باب التعامل مع الحكام، اللي هو بيسموه الفقه الاصطدامي. فإحنا لا نريد أن نصطدم، لكن يربي على التكفير حاكم غير شرع. تخيل ما ياسر برهام وجماعة يقول لك هذا مثلا ها ليس ولي أمر وإنما هو متولي للأمر، ليس ولي، وكانها قاعدة شرعية موروثة، يعني ليس ولي أمر ولكنه متولي للأمر. طيب ده ليس ولي أمر عندي، يعني معناه إيه؟ إن يجوز الخروج عليه، بس الاصطدام يعني ايه؟ يعني يكافر، لان النبي قال في حديث عباده بن صامت الصحيحيني: الا ان تروا كفر بعض انكم في مضار. يعني ايه؟ يعني كافر. فما كفرناه وليس حاكما شرعيا وليس ولي امر وليس، بقي ايه يا اخوان؟ بقي امسك السيف، امسك البندقيه، امسك الرشاش، امسك المدفع، امسك القنبله، امسك كذا كذا، هذا البقي. فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ ان هؤلاء قاعده وهؤلاء امسكوا السيف واستطاعوا أن يمسكوا سيف. فقضية الإمامة ليست سهلة، لهذا لابد من ضبطها وحبكها، الضبط السلفي والحبكة السلفي. حاكم كافر يعني إيه حاكم كافر؟ حاكم كافر يعني حكام المسلمين هؤلاء كفا، سيسي ولا سبسي ولا ما أدري، كلهم من الجزائر، مغرب، الملك مش عارف حسن، الملك محمد، هؤلاء كفار. ليه؟ لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. طب وما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا هذه مسألة صعبة ومسألة. قال الشيخ شاكر، قال الشيخ ابن إبراهيم، وانت جايب الشيخ شاكر ابن إبراهيم ليه؟ هي فين الـ14 قرن؟ أين الـ14 قرنا؟ على طول قال أحمد شاكر، قال محمد إبراهيم، ما في قال ابن عباس؟ ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس كفرا بالله ورسوله؟ ما قال مجاهد؟ ما قال طاووس؟ ما قال عطاء؟ ما قال أئمة السلف؟ ما قال ابن أبي زمانين في أصول السنة ومثل ومن لم يحكم منزل الله فريقهم كافرون على الكفر الأصغر؟ ما قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ومثل بالآية على الكفر الأصغر؟ ما قال سعيد بن جبير رحمه الله ومما تعلقت به الحرورية الخوارج من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم منزل الله فريقهم كافرون؟ فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير منزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. نفس المسألة، فإذا حكم القوانين وضعية فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. نفس قول الخوارج تماما. ما في قال سعيد، ما في قال ابن عباس، ما في أجمعت الأمة على أنه كفر دون كفر. يقول ابن عبد البر ولم يقل بأن هذا كفر أكبر إلى الخوارج، وقال هذا ابن حزم المسطر في كل كتب، هات كتاب من كتب السلف في حول الآية ومن لم يحكم من ظلف الكافرون، فهي نظير سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، فهو نظير ثنتان في ناس هما بهما كفر. ليس الكفر أكبر إلا إذا استحل كذب، وهذا في الزنا، وهذا في وإذا استحل الزنا فالحكم غير من الله لا يختلف عن الزنا، لا يختلف عن قتل، لا يختلف عن كذا في مسألة الاستحلال أو التكذيب أو الجحود أو إلى خيره، إنما هو في نفسه معصية من المعاصي، ورد الوصف فيه بأنها كفر وظلم وفسق، لكن ليس كل كفر في نصوص الشريعة يكون الكفر الأكبر. فانت لماذا تجعل الحاكم غير شرعي؟ حكم القوانين الوضعية، حكم القوانين الوضعية أثم عصى، لا يجوز له أن يحكم القوانين الوضعية، لكن السؤال كفر. فالحكم بغير ما أنزل الله معصية، ترك واجبا وهو ونحكم بينهم بما أنزل الله فحكم بغير. ثم إن الحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا بحاكم، وأنت الآن وأنت لما حكمت بين هذا الرجل وزوجته بغير ما أنزل الله، ما هو أنت كذلك حكمت بغير ما أنزل الله. والمدرس بين التلميذين، ما هو حكم بغير ما أنزل الله. كم في الدنيا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ ولا هذا مرض برجل واحد بس؟ بل خطورة ياسر برامي تعرفوا يا اخوان، ده عنده انه لو وضع قانونا وعممه هذا كافر. ولهذا ياسر برامي ومن معه اصحاب هذا الفكر يكفرون بالتشريع العام. بعض الشباب ما يفهم يعني التشريع العام، بعض الاخوة ما يفهم يعني التشريع العام، يظن التشريع العام يعني عامة الحكم، يعني نحى الشريعة كلها ووضع القانون الوضعية محلها، ده اسمه تشريع عام. لا، ليس المعنى هذا. التشريع العام أن يضع قانونا ثم يعممه لو قانون واحد. يعني ياسر برامي بيكفر بالقانون الواحد لو عممه واحد، هذا اسمه تشريع عام. تشريع عام يعني لو أنك بتحكم بما أنزل الله، بما أنزل الله، ثم إنك وضعت قانونا مخالفا للشريعة وعممت تكفر. ولهذا أعطيكم فرق عند ياسر برهامي دقيق جدا. ياسر برهامي لا يكفر الحاكم، خلي بالك، الحاكم لا يكفره إذا حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين وثلاثين واربعين وخمسين ومية وخمسين وكذا، طالما أن قاعدة الشريعة، طالما حاطت إيه الحكم بما أنزل الله، لكن بيخالفها في 700 موضع ما بيكفر. خلي بالك، وما انت بتقول يا شيخ دلوقتي اذا وضع قانون بيكفر، ودلوقتي بتقول اذا حكم في 700 قضيه لا يكفر، مش فاهمين ديت. فهمانا، فهمانا الله يكرمك، لان الناس دول عندنا والناس دي ملخبطه راسنا واحنا مش عارفين لهم اي حاجه. احنا بننتقد انهم حزبين، بس الحاجات الدقيقه دي مش فاهمينها احنا قوي. احنا بنقول هم عملوا حزب فاحنا بنكرههم، واحنا بنقول هم مستفيدين عشان عملوا حزب بس، لا، ده عندهم دقائق. انا بقول لك ياسر برهامي الحكام عنده اقسام، تكتبوها احسن. اقسام الحكام عند ياسر برهامي اكتبوها، احكام الحكام عند ياسر برهامي. واحد، حاكم يحكم بشرع الله في جميع القضايا. ولا يحكم بالقوانين الوضعية. فهذا الحاكم المسلم العادل الشرعي. طيب اثنين، حاكم يحكم بالشرع، يحكم بالشرع ولا يحكم بالقوانين الوضعية، لكنه خالف الشرع في قضية أو قضايا، في قضية أو قضايا، فهذا حاكم شرعي، هذا حاكم شرعي آثم. وظالم، يبقى ده ما خرجش عن حكم الشارع، حاكم شارعي برضه، مع انه حكم ايه في قضية في قضايا ايا كان بقى العدد، لكن قاعدة الشريعة فهذا حكم شارعي برضه. طيب ثلاثة، ثلاثة، حاكم يحكم بالشارع ثم وضع قانونا، وضع قانونا مخالفا للشرع وعممه، وعممه على الناس، فهذا شرع تشريعا عاما فيكون كافرا غير شرعي، وهو بيحكم الشريعة بس حكم بقانون واحدة. هفسر لكم ليه كلمة السر في هذا. الرابع، حاكم حكم بالقوانين الوضعية، قاعدته بقى الحكم بالقوانين الوضعية. الثلاثة اللي فاتوا دول قاعدته ايه؟ الشرع. حاكم حكم القانون الوضعية، فهذا كافر ليس بحاكم شرعي. خمسة، حاكم يحكم بالشرع لكنه ظلم وفجر فجورا كبيرا، فهذا حاكم ظالم يجوز الخروج عليه. وهذا لازمه الكفر، لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ده تقسيم الحكام عليه الصلاة والسلام من خلال جمع كلامه في هذه المسألة. ما انا هقول لك اهو، هقول لك اللي بيسنوا القانون والكلام ده كله. اي اذا هذا كلام واضح، يبقى حكم بالشريعة، عنده قاعدة الشريعة، ما بيحكمش القانون الوضعية، ده حكم شرعي. بس بقى بيختلف العادل عن الظالم عن كده. بس المشكلة عندكم الحالة الثالثة تقريبا، اللي هي إيه؟ إنه بيحكم بالشريعة، إنه عنده قاعدة الشريعة، بس وضع قانون واحد فكفرنا به، بيكفروا به، مع إنه إحنا سبق في الحالة الثانية إنه هو بيحكم بالشريعة، لكن لو حكم في قضية أو قضايا أو كذا لا يكفر. إزاي في قانون ودي قضية هي بنكفره ولا نكفره بقضايا؟ الجواب اكتبوها كده مثلا كده كقاعدة مثلا، وهي ياسر برهامي يفرق بين الحاكم والمشرع، فواضع القانون مشرع، اللي وضع الدستور بقى يا احمد، اللي هيحط الدستور اللي هيحط كذا، واضع قانون ده اسمه مشرع، وهذا يكفر بقانون واحد، والحاكم بقانون سابق بقانون موجود لو حكم بغير نظر في 100 قضية لا يكفر. يبقى في فرق بين حاكم بقانون وضع موجود عنده، مثلا هيجي السيسي بعد مثلا مرسي بعد مبارك بعد كذا، والقانون الموجود هيحكم به مثلا بغير ما انزل الله مثلا، هذا ايه؟ هذا لا يكفر من هذه الجهة طالما لو كانت القاعدة بتاعت الشريعة. فالحاكم لا يحكم بغير ما انزل الله، الحاكم لا يحكم بغير ما انزل الله، ولكن لم يضعه قانونا، خالف الشرع بس قاعدة الشريعة وحكم غير ما انزل الله، هذا لا يكفر. فإن وضع قانونا سن دستورا تحول إلى مشرع، فواضع القانون مشرع، لكن الحاكم اسمه حاكم. عرفتم السر؟ يبقى إيه الفرق هنا دلوقتي؟ ها، أما الحاكم بيحكم في قضية في 2 في 3 في 100 في 15 أيا كان، ده لا يكفر عنده، اسمه حاكم بغير ما انزل الله و قاعدة الشريعة، ده لا يكفر. إنما لو حاكم برضه بغير ما انزل الله وقاعدة القانون الوضعية بيكفر. يبقى الحاكم الحاكم مش المشرع، تارة يكفر وتارة لا يكفر. يكفر لو قاعدة القانون الوضعية، لا يكفر لو قاعدة الشريعة وخالف. أما المشرع هنا يحكم بالشريعة أو لا يحكم بالشريعة، المشرع ده كافر على طول لو وضع قانون واحد. أعيده تاني معلش، واحدة واحدة، احنا مش مستعجلين. يبقى هنا الحاكم عند ياسر برهامي بغير ما انزل الله يكفر ولا يكفر؟ يكفر لو قاعدة القوانين الوضعية، ده كافر خلاص خلصنا منه، وهو ما شرعش، ما حطش قانون ولا حاجة، بس هو وارث قانون، خد دستور مش عارف سنة كذا 23 ولا دستور مش عارف 67 ولا 69، هو ورثه كده، هو كافر كافر طالما اي، وبالتالي حكام المسلمين جميعا عند ياسر برهامي كفار، بس كفار نوعا، ده اللي بيقولوه نوعا. وبقول ليه اللي بيقولوه؟ لان لو انت بتكفر نوعا لا يجوز الخروج حتى يكفر عين، انما انت بتجوز الخروج يبقى لازم كلامك التكفير عين. هل هي بقى دبلوماسية؟ هل هي كذا؟ المهم هو كافر عند. طيب يبقى اللي بيحكم القانون الوضعية كافر. طب اللي بيحكم بالشرع لكن خالفه في مسائل حاجة غير ما نزله ليس بكافر. حاكم بالشرع وخالفه في قضية أو قضايا ليس بكافر، حاكم بالقانون الوضعية كافر. غير المشرع بقى، حكم بالشرع وضع قانون مخالف الشرع، ده اسمه مشرع التشريع العام، يبقى ده كافر. وبالتالي يلزم ياسر برهامي ان هو كده يكفر بكل، يكفر بالبنوك الربوية لان القانون عام مخالف، يكفر بالزي المدرسي، اما ينزل مثلا زي مدرسه كذا كذا البنات تدخل بزي يكفر، لان ده قانون وضع قانونا يخالف وعممه. واضح اخواني؟ يبقى دي فوارق عند ياسر برهان. جي كمان عشان ما يسيبلهاش حاجه خالص عشان يبقى موافق للخارج حزب القده بالقده. جي كمان الحاكم الشرعي، خلي بقى اللي يحكم الشرع، يحكم الشرع وما عندوش قوانين، ما وضعش قانون اهو، يبقى هو مسلم اهو بقى، بلاش نخرج عليه. لو هذا كمان ظلم ظلما كبيرا وعنده مظالم كبيره نخرج عليه، يبقى نخرج عليه بالظلم نفسه. ولهذا هل ياسر برهان يجوز خروج على الحاكم الظالم؟ نعم، لكن اذا زاد الظلم، ليس بوجود ظلم قليل، لكن لو زاد الظلم وصار كثيرا نخرج عليه. هذه احوال لابد ان تفهمها في مدرسه الاسكندريه الدقيقه هذه، دي من بين سطور ياسر برهان، من بين سطور ياسر برهان. انت اصلا ياسر برهان يلزمك ان انت تكفر دلوقتي، لانك انت دلوقتي دخلت قانون وضعيه وحطيت الدستور وقعدت في اللجنه الدستوريه، بل انتوا بتدافعوا كمان وتقول ده دستور اسلامي محافظ على الماده الثانيه للدستور. يا ياسر برهامي هو بيقول كده، كان زمان يقول ايه؟ يقول ان القانون عندنا لا يشفع له وجود الماده الثانيه، اللي هي ان الحكم بمبادئ الشريعه وكذا وكذا، وان احنا بلد اسلامي والحكم بمبادئ الشريعه وكذا. يقول لك لا، لان دي حبر على ورق، دي حبر على ورق، فكان يعتبر بالماده الثانيه. لما هم دخلوا بقى جعلوا من مآثره من عظيمه المحافظه على الماده الثانيه. طب انت نفسك من قبل بتقول الماده الثانيه حبر على ورق ملهاش فايده، ادا وجه. وجه ثاني ان انت بتكفر بايه؟ بوضع قانون واحد، فده دستور فيه في قوانين عديده. طب القانون العديد مخالفه، طب القانون دي عممت، يبقى ده تشريع عام، يبقى ما يشفعش الماده الثانيه، ده تشريع عام. ده انت لو عندك القانون 100 بند في 99 موافقه للشريعه، وفي بند واحد هنعممه مخالف للشريعه، عندك ان هذا كفر. فلهذا هم عندهم كلمه واحده الى الان بيبرروا بها الحزب والدخول. اما الحزب يقول لك ده حزب سياسي عشان واجب العلمانيين مش حزب دين، واما الدخول ودستور وكذا فاحنا يكفي اننا حافظنا على الماده الثانيه للدستور، يكفي اننا حافظنا على الماده الثانيه للدستور. هي اصلا الماده الثانيه موجوده من قبل ما تدخل انت ولا ابوك ولا جدك ولا كذا. الماده الثانيه دي داخله من امتى؟ من ايام جدك وجد جدك ما موجود الماده الثانيه. ايوه حافظنا، ما كانت هتروح وما رحتش قبل كده ليه؟ ثم تعالى انت بقى على مذهبك المادة التانية مالهاش فاسد. ليه؟ لأن أي قانون وأي دستور هيخالف ده تشريع عام. ثم ثالثة بقى، أنت بتكفر بمطلق القانون الوضعي، يعني كافر كيف أنك تدخل في هذا الأمر الكفري؟ فلازم هذا على مذهبك لوازم خطيرة جدا. واضح يا إخواني؟ ده أحوال الحكام عند ياسر برهامي. أحد يعيدهم بقى لنا كده؟ ليه نظمها كده؟ حاكم بالشرع بالقوانين، حاكم بالشرع وبعدين حاكم بالقانون الوضعي، وبعدين حاكم بخلاف الشرع، وبعدين مشرع. حاكم بالشرع رتبة أهو، حاكم بالشرع وعادل ده تمام، حاكم بالشرع قاعدته وحكم بغير شرع في قضايا ده برضه حاكم شرع. طيب حاكم بالشرع وكذا ولكنه ظلم ظلما كبيرا، ده نخرج عليه، يبقى لازمه الكفر. طيب حاكم بالشرع ما زال في حاكم الشرع وضع قانون واحد تشريعا، ده كافر. طيب ننتقل للقانون الوضعية، حاكم القانون الوضعية كافر. يبقى عندي أربعة أحوال بصدرها حاكم بالشرع، حاكم بالشرع، حاكم بالشرع، وعندي حالة بصدرها بالقانون الوضعية. ها يبقى الأول حاكم بالشرع وعادل، ما عندوش أي حكم غير وزارة، ده عادل أهو. اثنين حاكم بالشرع ولكن خالفه في قضية أو قضايا، ده إيه؟ ده حاكم آثم عاصي كده. طب ثلاثة حاكم بالشرع ولكن عند ظلم زائد وهو الاخره، ده نخرج عليه. اربعه حاكم بالشرع ولكن وضع قانون، ده بقى كاف ثلاثة خمسة حاكم بالقانون الوضعية ولكن يبقى ده كافر. أدى تفصيل الحكام عند ياسر برهامي. طب هو قال التقسيم ده بزي ما أنا قلته، أنا نفسي أول مرة أقوله يعني بالتقسيمات دي، لكن دايما إحنا نقوله لكن عشان نضبطها يعني شوي، يبقى هذا نضبطها في هذه المسألة. هات يا أحمد موقع أنا سلفي، ها موجود عليه الحاكم الشرعي عند ياسر برهامي، عشان نبين لكم أن هذا من كلامه وليس من كلامنا. السلفيون يرون، هنشوف بقى السلفيون يرون عند الإسكندرية يرون ماذا. يبقى هذا تفصيل لابد أن تعرفه عن إسكندرية، مما يدل على أن الناقص عند إسكندرية شيء واحد بس، الأربجية بنحو الأربجية، لأن ده فكر اصطدامي، فكر اصطدامي. عشان كده ياسر برهامي بدأ لسانه يبقى حلو شوية في الأيام الأخيرة وكذا، عشان مش عايزين اصطدام، بس مش عايزين اصطدام. لكن ده فكر ياسر برهامي موجود في الكتب. ومن هنا ياسر برهامي لو قامت ثورة الصباح وهتحقق نتائج هيبقى معاه، لأن هو أصلا مش ولي أمر، الحاكم ده مش ولي أمر، ده متولي أمر، بيننا وبينه عقد، بيقول لك بيننا وبينه عقد كده، والله يوفي به نوفي له به، ما وفيش به، لكن أنت إيه بقى منهجك؟ الحاكم لو أنه ظلم، لو أنه لم يوفي بما اتفقنا عليه، نخرج؟ إحنا عندنا الخروج منوط بشيء واحد، الكفر، إلا أن ترى كفرا وبواحا عندكم فيه من الله برهان. وعندنا الحاكم الشرعي منوط بوصف واحد، الإسلام. يبقى عندنا الإسلام وضده الكفر، فمتى يكون الحاكم حاكما شرعيا؟ إن كان مسلما، حكم بغير منزلة أو حكم منزلة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. شوف الأصابة جمعوا بين الظلم والحكم بغير منزل الله، يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، يبقى دول بيحكموا بمنزل الله بغير منزل الله. ثم ظلمه ظلما فادحا قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكما قلنا اتفاق السلف وإجمعهم على أن الحاكم بغير ما أنزل الله عاصي، معصيته كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، وبالتالي يكون الحاكم حاكما شرعيا. وفي فرق بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع، يعني ليس كل حاكم شرعي يكون حاكما بالشرع، يكون حاكما شرعيا فيحكم بالشرع او لا يحكم بالشرع ما لم يكفر، ما لم يكفر. واضح؟ طيب ايوه دكتور. ما احنا خلاص عجبنا يا دكتور، هو بيقول اللي بيقول من قال ولي امرنا؟ الشارع اللي قال ولي امرنا. من اللي بيقول ولي امرنا؟ الشارع. هو انت كلمة ولي امرنا ده رجع لهشام ولا رجع لفوزان ولا رجع لابن باز؟ ده رجع للشارع. ولي امرنا من الذي قال؟ الشارع. طب دليل الشارع: ستجدون بعد اثرات وامورا تنكرونه. الناس ليه ما بتخلوش ولي امر؟ عشان بيظلمنا وعشان نعمل فيه. طب ناخد حديث عبادة في الصحيح، بايعنا النبي على السمع في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليكم. شوف فيه مكره وفيه أثر وفيه عسر وفيه كذا. لما قالوا أفلا ننابذ كذا، قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى إذا هو حاكم شرعي لأننا لما نرى الكفر البواح الذي عندنا في المرة هيأتيك مباشرة. ليه؟ ليه مش كافر كفر بواح وبيحكم غير منزل الله؟ كما قلنا إجماع السلف على عدم التكفير بالحكم غير منزل الله. بس عندك إيه ثالث بقى؟ عندك إيه ثالث؟ بس أصل الشيخ أحمد شاكر كان بيرى التكفير بالحكم غير منزل الله. الشيخ أحمد شاكر بيثنى على فاروق وعلى فؤاده الملك فؤاد والملك فاروق اللي بيحكم غير منزل الله. وحتى لو قال ابن إبراهيم قول يخالف السلف لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. ها الشبهة الثانية تمام، إن الحاكم جاء بطريقة غير شرعية، لا بالانتخابات يعني بطريقة غير شرعية. إحنا نعلها بقى، ده هو مش جاي بانتخابات حتى الناس بتختاره أو أكثر الناس بيختاروا، ده هو جاي قطع رقب الناس، قطع رقب نصف الشعب والنصف التاني حاكم. يبقى ده حاكم ايه؟ متغلب. عندنا من ضمن الحكام الحاكم اللي نص عليه الحاكم اللي سبقه، الحاكم اللي اختاره الحل وعقد، الحاكم اللي تغلب على الناس بسيف، الحاكم تغلب على الناس بسيف قطع رقب النص وحكم النص، هيبقى حاكم ايه؟ متغلب. لان لو ده تغلب واستتاب الامر وقوم تتنازعه هيقطع رقبة النص التاني. يعني الحل بقى يا شيخك ان احنا هنقعد بقى كده، ان انت كلامك كده يعني استسلام. مين اللي قالك استسلام؟ في حاجة اسمها نصيحة وفي حاجة اسمها صبر. ليه؟ لان انفعالي سيزيد السوء سوء، اما صبري فلعلك تستريح من فاجر يستريح بار ويستراح من فاجر. ثم ان الله يعطي على تقوانا ما لا يعطي على مخالفتنا. ها يلا نعيد الأحكام. اقرأ أحمد. اسمع الشبهة الثالثة. أيوة أن يكون كافر. يعني يقول قائل النبي قال إلى أن ترى كفرا بواح، فإذا رأينا كفرا مجرد فعل الكفر أو قول الكفر هذا يسقط ولاية شرعية وبالتالي نخرج عليه. نقول طيب هل هذا الصواب؟ الجواب لا. والمعنى إلا أن تروا كفرا يكفر به وليس كفرا فعلا قول، لأن المسلم عموما حاكم أو غير حاكم لا يكفر بمجرد قول الكفر أو فعل الكفر حتى تقام حجة عليه وتتوفر شروط الدفع. برضو مش واضحة بالنسبة لنا. طب ما نيجي نطبق التطبيق العملي. الدولة العباسية المأمون والمعتصم والواثق كان عندهم الكفر البواح اللي هو القول بخلق القرآن وتعطيل الصفات وغير ذلك، تمام. وليس فقط ده، ابتلوا أهل السنة فسجنوا من سجنوا وقتلوا من قتلوا من أجل المعتقد. اثنين ثلاثة بقى، كيف تعامل أحمد مع أمم السنة؟ على أنهم كفار أو أمراء مؤمنون؟ أمراء مؤمنون. يبقى رؤية الكفر فقط لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي أنه تنزع منه الولاية الشرعية، فإنهم رأوا في خلفاء الدولة العباسية الثلاثة المتعاقبين رأوا الكفر بواح، بل إنهم قتلوا من يقاتل على هذه العقيدة وكذا، ومع ذلك جعلهم أمراء المؤمنين، أمراء المؤمنين. وكان أحمد يدعو، وكان أحمد يصلي خلف الأئمة الجهمية. يبقى هذا دل عليه على أنه إلا أن تروا كفرا يعني يكفر به حتى يكون كافرا وبالتالي لا يصلح أن يكون حاكم. نه اقرأ أحمد. ده على موقع أنا السلفي بتاع ياسر برام، على الموقع ذاته. انت جايب الموقع ذاته دلوقتي؟ تمام. يرى السلفيون بقى، يرى ايه بقى السلفيون؟ ها والسلفون يرون. ها
قال اولا السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الامور الشرعيين.
يعتقدون طاعة وجوب طاعة ولاة الامور الشرعيين. ماشي، هنشوف الشرعيين دول منهم بقى.
الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا.
الذين يقودون بكتاب الناس بكتاب إن وجدوا. طبعا مش موجود حد, هم بيعتبروا كده يعني. ما بيقولك إن وجدوا. ها.
ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل ما لم يفسدوا ويزيدوا فسادهم وجورهم.
الحاكم الشرعي يعني يرون سمع طاعة عدم خروج عليه. ها. وفقط ويسكت. ولو ظلموا المفترض يقول ايه؟ ولو ظلموا, لان جميع عقائدهم المسلمين تقول ايه؟ سمع طاعة وان ظلموا وان جاروا. والاجماع منقول على هذا. يقول النووي رحمه الله: واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين, وان كانوا فسقة ظالمين. فهو هنا بيقول ايه؟ بيقول ان احنا بنرى طاعة ولاة الامور الشرعيين ده ان وجد يعني الذين يقودون الناس بكتاب الله. إيه؟ ولا نرى خجعين ولا نرى خجعين وان ظلموا وان جاروا كما قال السلف. لا, يقول الا بقى ها.
ما لم يفسدوا ويزيد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليهم.
ها. فحين اذن يجوز الخروج عليهم. يبقى ياسر البرهامي هنا وجماعته تجوز الخروج بالظلم لا بالكفر فقط. يبقى ياسر البرهامي يجوزون ماذا؟ الخروج بالظلم, لكنه الظلم الكبير. إذا كان في مظالم كبيرة فيخرجونهم بالظلم. إيه؟ الكبير. خلاص بقى واحد بقى انتشر فسد كذا. المهم إن يعني التأصيل. المهم طالما إن هو جوز الخروج على الحاكم الشرعي اللي بيحكم بالشرع بالظلم, صار هو والخوارج على معتقد واحد. طبعا كنا نظن قبل قراءة دقائق ياسر البرهامي ان هو لا, الحاكم الشرعي ولو ظلم لا يوجد الخروج عليه. خلاص كنا نحسن الظن به في هذه المسألة. لكن لا, ده حتى هذه لم يبقها لك. يعني واذا ظلم الحاكم الشرعي نخرج عليه. ها. مش هيمكن, ده معنا موقعه. إذا كبير حتى ظلم هنحكمك ظلم كبير. الظلم اللي هو 99% هنحكمك, لان دي المصيبة انك انت تحط وصف الظلم ايا كان بقى. حطيت وصف الظلم خليه 99%, لان معتقد السلف ايه؟ وان جاره وان ظلم. وعندنا الحجاج ماذا صنع؟ ده قتل من الصحابة من قتل, وقتل من التابعين من قتل. ظلم الحجاج يخفى ومع ذلك ما كان يخرجون عليه. تاخد بالك يا سلمان, الإشكالية عندنا مش في درجة الظلم. ليس أن الشرع يجوز لنا أنه يجوز الخروج على حاكم إذا كان ظلمه ظلما كبيرا لا صغيرا. فنقول بقى في الحد الكبير والصغير وبالضبط إيه دي اللي نحتاج لها. لو أن الشارع جوز الخروج على حاكم الظالم ظلما كبيرا, لكن الشارع لم يجوز الخروج على حاكم الظالم لا كبيرا ولا صغيرا, يبقى تهمتك إيه؟ أنك تحط كلمة الظلم. طالما حطيت كلمة ظلم بأي مستوى خليها 99%, خلي الضابط عنده لو الظلم 100 درجة خليه يقول إنه إذا ظلم 99% هنحاكمه. كونك تضع وصف الظلم وصف مجوز الخروج, هنا الأمر بالمعروف عن المنكر الأصل من أصول 5 عند المعتزلة اللي هو إيه؟ إذا ظلم الحاكم الظالم يا نخرج عليه بالسيف, لأن هذا الأمر معروف عن المنكر. ده توريطة يعني صار منهج إسكندرية في باب الإمامة منهج على طريقة الخوارج, حذو القضة بالقضة وبعطيه بقى باللوازم. انت كده بكفر بالظلم, لان النبي قال ينطر كفر بواحد عندك في القرآن. يعني مقتضى ذلك ماذا؟ ان الظلم هذا بتكفر به, يعني انت بتكفر بالمعاصي. لازم كلامك هذا. نعم. مشكلة في هؤلاء والله. ليه يا اخواني؟ مرة برهامي ومرة حسان ومرة حويني اللي قعد 20 سنة مش عارف يطلع نفسه من ورطة المصير المستحيل. ليه يا اخواني؟ لان دول قراء لكتب, دول مش طلبة علم طلبوه على يد الاشياخ وخدوا الاصول وفهموا يعني منهج سلف. ده بيقرأ حيثما اتفق حيثما فهم, ده قارئ وخلاص. نعم.
قالوا السلفيون يفرقون بين الحاكم المدني.
اثنين السلفيون يفرقون
بين الحاكم مدنيا كان وعسكريا من جهة, وبين ولي الأمر الشرعي نسبة للشرع من جهة أخرى, وهم يتعاونون مع الجميع فيما فيه مصلحة راجحة للبلاد والعباد وفي حدود الجائز شرعا.
الحاكم المدني حاكم غير شرع، فهم يفرقون من الحاكم المدني وكذا وبين الحاكم الايه الشرع. فالحاكم المدني غير شرع زي حكام المسلمين كده، بس احنا بنتعاون زي ما هو بيعمل كده، بنتعاون في حدود المصالح حتى لا يقع استضاف. نفس المسألة. ها ثلاثة،
السلفيون يعتقدون أن الحاكم بغير ما أنزل الله من الكفر، أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر كما نص القرآن على ذلك، وهو يشمل الكفر الأكبر والأصغر.
طيب تمام، أن الحاكم شوف حاجة بغير ما أنزل الله، أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر، لكن يشمل الأصغر والأكبر. الأصغر إمتى؟ من خلال ما ذكرناه لكم. حد يقول لي إمتى الأصغر وإمتى الأكبر؟ ها قول يا محمد. إذا حكم بالشارع لكن حكم بغير ما أنزل الله، ما قالش الحاكم بالقانون الوضعي كفر، لا، قال الحاكم بغير ما أنزل الله تمام كفر، لكن طارة يكون أصغر إذا كان هيحكم في قضية أو قضايا، وطارة يكون إيه أكبر إذا حكم بالقانون الوضعي. طيب ها أربعة،
السلفيون لا يحكمون بالكفر على من حكم بالقوانين الوضعية بأعيانهم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع،
يعني كافر. أما بقى يبقى أربعة، الحاكم يقول بقى كافر، لكن لا يحكمون عليه عينا بل يحكمون عليه نوعا حتى تستوفى الشروط وانتفاء الموانع. طب وانت بتطلع عليه ليه بقى قبل استفاء الشروط وانتفاء الموانع وترى الخروج عليه ليه؟ ها
قال خامسا، الخروج على الحاكم الظالم،
الخروج على الحاكم الظالم
مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز.
اتفضل، واضحة واضحة بقى، الخروج على الحاكم حتى بدون قيد كبير وكثير صغير، الخروج على الحاكم الظالم منوط بالمصلحة. يا الله خلاص، اي نعم، يبقى إذن يرى خروج الحاكم الظالم، وهذا خلاف إجماع السلف. طيب ستة، اسمع كمان ستة، أهو من موقعهم أن السلف موجود لغاية دلوقتي، أخضر فاصفر موجودة. ها ستة،
السلفيون يرون المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست بدعة مطلقا وليست جائزة مطلقا، بل فيها تفصيل مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد
أيضا. ها
حسب ظروف كل زمان ومكان،
يعني هنعمل مظاهرة بس أهم حاجة تكون سلمية، أهم حاجة تكون إيه سلمية ولا ترتب عليها مفاسد. يبقى إذن يرى أن المظاهرات وسيلة،
أن المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تخيل دخل أدخل مظاهرات، معنى المظاهرات فيها إيه؟ فيها منابذة للسلاطين، فيها إرحل، فيها اتق الله، فيها كذا، والواجب مع الحاكم النصح سرا، النصح سرا، كما جاء في حديث البخاري حديث سلمة بن زيد لما قيل له ألا تكلم عثمان، قال إنه كلمه فيما بيني وبينه ولا أكون ولا أول من فتح هذا الباب. وعبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان لما قال له إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيتي وكذا، هذا هو الوسيلة، الوسيلة اسمها النصح. وكما قال الحسن، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لو شك الله أن ينفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. يبقى متى كانت وسيلة، وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى كانت؟ ومتى قاد عالم من علماء المسلمين السلفيين ثورة أو مظاهرة ونقول مظاهرة إيه سلمية؟ طيب سبعة كفاية؟ ما فيش سبعة خلاص يا اخوان. ولهذا والحمد لله يا اخواني احنا لا نجوز لانفسنا يا اخواني ان ننقل حرفا عن اي واحد. شوف نتنياهو ما ننقل عنه حرفا لم يقول، لان هذا ظلم. الله يقول واذا قلت فعدله، والله يقول ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدقوا عن المسجد الحرام ان تعتادوا. هم بيتكلموا فيك فينا بدون بينه ولا برهان ولا اي شيء يا اخوان، وينسبون اليك ما لم تقل بالمره. ويفطرون، لكن الحمد لله احنا ما ننقل عنهم الا ما سطروا، ما سطروا بالملي. هذه منقولة عن موقع عن السلفي، ده طبعا موقع الرسمي للدعوة السلفية الاسكندرية، وهذه رؤية الاسكندرية لهذه المسألة. واضح؟ طيب حد بقى يلخص لي المسألة ديت، مسألة الحكام، أقسام الحكام عند ياسر البرهامي ومدرسة الإسكندرية. بعد هذا لا يمكن تنازع في تبديع مدرسة الإسكندرية وتبديع مشايخ مدرسة الإسكندرية، لا يمكن، لهم على منهج الخوارج. يا أخوان، الحسن بن صالح جريمته واحد، جريمته كانت ماذا؟ كان يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيف أبدا، مع ما نسب إليه مسألة اللفظ. ولهذا لما أرسل إلى سفيان الثوري، يقول الذهبي أرسل، طبعا حسن بن صالح كان ضخم في الفقه وما زال موجود إلى الآن اختياراته حسن بن صالح، فأرسل إلى سفيان الثوري رحمه الله يقول له، لأن سفيان كان شد عليه جدا. سفيان دخل مرة فوجده يصلي، وكان حسن بن صالح من أعبد الناس، يقول من صاحبه 20 سنة، صاحبت الحسن بن صالح 20 سنة فلم أسمعه يذكر الدنيا مر. يمكن واحد فينا الوقت إذا التقى بحد من إخوانه والنظام إيه، وأنا حصلنا هسافر، حصلنا بشوف مش عارف إيه، كنت بشتري بيت مش عارف بقد إيه، بشتري سيارة ما تعرفش سيارة يعني إيه، إنما ده مرجع بالكلام ده كله، ده لم يذكر الدنيا مرات، يعني عابد وعالم. فداخل سفيان فقد يصلي، أخذنا عليه وخرج وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. أرسل الحسن إلى سفيان يقول إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول لا، إنه على الأمر الأول، يعني على منهج إيه السلف. قال فما بال الجمعة، يعني ما بال الجمعة لا يصلي خلف إمامة الجور إن كان على الأمر الأول. فإذا كان هذا في هذا الباب، فكيف في هذه الأبواب التي عندنا مدرسة كده؟ وده باب واحد، ده باب الحب، تعالى بقى باب الإيمان على منهج المرجئة، تعالى الأبواب أخرى بقى تانية، ده بس كده، هذا فقط. عرفتم اليوم رزق مدرسة الإسكندرية بالتوسع. نعم، يلا عيدوا لي هذه أحكام أقسام الحكام عند أسباب مدرسة الإسكندرية، دي لازم تحفظ، لازم تحفظ، لأن أقوى مدرسة الآن بعد ما سقط الإخوان غالبا الإخوان الملتحون دول اللي هم الوجه الثاني للإخوان المسلمين. نعم، قول يا محمد.
ها،
عليكم السلام. وعادل، وعادل ولا يظلم، فهذا المسلم العادل. ها، حكم غير منظف بعد القضايا فهذا آثم، ها، وحاكم شارع، تمام. ثلاثة،
حاكم يحكم الشريعة ولكن وضع قانونا معمما،
تمام. مناط الكفر، لا مش عايز برضو التعبير كده وفاق، مناطه بقى هو وضع قانون، عايزين نديله ختم، الختم نحط له بقى الختم تشريع عام، يبقى العلة تشريع عام، حط له الختم بتاعه ده تشريع عام. ده ثلاثة، أربعة، ها، لا لسه ما لسه واحد، لا لسه في الحكم، الحاكم بما انزل الله برضه حاكم الشرع، لكن ظلم ظالم، فهذا جزء الخروج ايه، تمام، حسب المصالح والمفاسد. خده خلصنا الحاكم بالشرع، نيجي بقى الحاكم بالقانون الوضعي، كافر واللي تعرض له كمان ده كافر. طيب قول يا دكتور، ها، الاقسام واحد، ها، وعادل، تمام. حكم بغير ما انزل الله في قضية أو قضايا، شرعي لكن ظالم، تمام. بالشرع ظالم، نخرج عليه عند المصالح. ده تشريع عام، هذا كفر، نعم، تمام. يعني إذن يكون الحاكم الكافر عند ياسر البرهامي واحد اللي بيحكم القانون الوضعي، اثنين اللي بيضع قانون التشريع ايه، تشريع عام، ثلاثة اللي هو الكفر بقى باللازم أن يظلم، فإننا نخرج عليه لأنه ظلم، لأنه إيه؟ ظلم. ده الحاكم كافر كده يكفر، طالما حكم مكانه ضعيف أو وضع قانون وعممه أو كان ظالما، لكن الأخير هذا باللازم، طالما أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم يبقى إذن كفرة، لأن النبي قال في حديث عبادة بن صامت: إلا أن تركوا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدي قاعدة مهمة جدا في بيان أصناف الحكام عند ياسر برهان من مدرسة الإسكندرية، لأن لملمت ما قالوه الحقيقة عسر هذا لملمت ما قالوه، لأن الكلام اللي بقوله لك ده خلاصة كتب عند ياسر برهان. تمام. وطبعا الوصف الأعم عند ياسر برهامي، ودي مسألة تنضف حتى تعرفوا طبيعة الحكم في تكفير بالقانون الوضعي وخلافه، الاستحلال، أنه ما وضع هذه القوانين وكذا إلا أنه مستحل، هذا مستحل. فلماذا؟ لأن عنده الاستحلال يكون بالعمل كذلك. ولهذا ياسر برهامي يخالف في مفهوم الاستحلال أهل السنة. اكتبوا برضو دي تنفعكم، لأن ده مناط بقى التكفير. ما مفهوم الاستحلال عند ياسر برهامي؟ ما مفهوم الاستحلال عند ياسر برهامي؟ مدرسة الإسكندرية. مفهوم الاستحلال عنده، هات يا أحمد كده بعد، اعتقاد حل الشيء. طيب، أو يفعل شيئا يدل على انخرام الباطن، يفعل شيئا يدل على انخرام الباطن. لو كان الظاهر من فعله فعل يدل على انخرام الباطن يبقى ده مستحيل. فالمستحيل عنده ليس قاصرا عن اعتقاد حل الشيء. ينضاف إلى ذلك لو عمل أعمالا تدل على انخرام الباطن واستحلال في الباطن، وبالتالي القوانين الوضعية لما يضعها وينحي الشريعة ده يدل على الاستحلال، انخرام الباطن، ولا يقصر ذلك. ويحارب انه ايه، ان احنا فقط نقتصر في التكفير يقولك ايه على الاستحلال واظن يعتقد حل الشيء، لا ده يدخل في ذلك المعاصي ايضا اذا دلت على انخرام الباطن. اقرأ كده برضو، خد من كلام ياسر برهامي. ها،
سئل ياسر برهامي كما على موقع صوت السلف بتاريخ 21 من جمادى الثاني لعام 27 و400 وألف، السؤال: الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلا، فثمت حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟ من المعلوم أن
الضابط بين الأكبر والأصغر. ها،
قال: من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره
هو، اسمع بقى انتبه، من المعلوم أن الضابط في الكفر الأكبر في هذا الباب وغيره
هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن.
شوف، الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن. ها،
لقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا.
ها،
وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكر،
وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، أفعال أقوال تدل عن خرام الباطن، وهذه قد يعبر عن الاستحلال. ها، ولكن
متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور خرام الباطن، سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال.
يعني جعل كل أقسام الكفر هذا هتعود إلى الاستحلال. ها،
وأما من قصر الاستحلال على تسمية الحرام حلالا فيقال له: يوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال بهذا الاعتبار، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله عز وجل ورد حكمه وإن لم يكذب ربه عز وجل.
فكان كفر إباء واستكبار، هذا نسميه استحلال ليه؟ هذا نسميه استحلال ليه؟ الاستحلال اعتقاد حل شيء. طب وهذا إباء واستكبار، وهذا إعراض، وهذا نفاق، وهذا شك. الكفر أقسام، الاستحلال قسم منه، هو يريد أن يقول بأنه لازم هذه الأقسام كلها ترجع إلى الاستحلال. هنا أعد هذه الأخيرة، يقول ولكن الاستحلال بالمفهوم هذا.
وأما من قصر الاستحلال على تسمية الحرام حلالا فيقال له
هذا هو الواجب. وأما من قصر الاستحلال على تسمية الحرام
حلالا
فيقال هو ده أصلا ماذا؟ مفهوم الاستحلال فقط.
فيقال له يوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال بهذا الاعتبار.
صح، فتكون كفرا أكبر بأوصاف أخرى غير الاستحلال. أنت لماذا تلزمنا أن لابد أن ترجع إلى الاستحلال؟
كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله عز وجل ورد حكمه وإن لم يكذب ربه عز وجل.
تمام.
ولم يسمي فعله حلالا ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله. فهذا مما لابد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال
اللي هو
وثمت مسألة أخرى وهي تبديل الشرع وتشريع القوانين الوضعية تشريعا عاما بدلا من
تبديل الشرع وتشريع
القوانين الوضعية تشريعا عاما بدلا منها، يعد استحلالا ويعد كفرا أكبر.
يعد استحلالا القوانين الوضعية، ما معنى التكفير؟ زي ما قلنا لكم بالضبط، معنى التكفير بالقوانين الوضعية أنها استحلال، يعد استحلالا
ويعد كفرا أكبر.
ويعد كفرا أكبر.
ويسأل يعني كل ذلك يعني سؤال. قال لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالا.
تبديل الشريعة لا يكون استحلالا، وضع القوانين لا يكون إلا استحلال، إلا استحلالا. كيف إلى استحلال؟ اعتقد حلاه؟ لا، لكنه فعل فعلا يدل على انخرام الباطن، يدل على الاستحلال. ها أكمل.
بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن الله أن لله حكما في هذه المسألة التي يشرع فيها، أو يقر بوجوب حكم في دين الله عز وجل، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو له، أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق على وصف الاستحلال.
تمام، يبقى كفر باللازم، وعلة التكفير هي ماذا؟ الاستحلال. واضح إخواني؟ يبقى إذن ياسر البرهامي يكفر بهذه القوانين الوضعية وكذا، لأن ده عائد إلى الاستحلال. ما وضع القوانين الوضعية هذه إلا لأنه يعتقد أن هذا الحكم أحسن من حكم الله، أن هذا لا يلزمه الحكم، أن الله ليس له حكم في كذا، أن إلى آخر ذلك.
ثم قال وأما إذا انضم إلى ذلك إلزام الغير به.
شو بقى الإلزام؟ يعني أن تضع قانونا ده تشريعا تكفر حتى ولو لم تلزم بأحد. أما إذا انضم ذلك الإلزام،
إلزام الغير به، فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله.
إلى تحريم، تجاوز بقى إيه؟ تحليل الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله. تمام، حط الإلزام. يبقى عنده مجرد تقنين كفر من وجه ماذا؟ أنه أحل ما حرم الاستحلال. طيب وإذا ألزم، تجاوز إليه إلى تحريم الحكم بما أنزل الله. طيب كيف هو إذا حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم الله عز وجل الأحسن والأكمل والأخيره، تعطيك كل هذه الإلزامات ليه؟ نعم، ده مفهوم أو مناط التكفير بالقوانين الوضعية عند ياسر برهامي. نعم، هو ابن عم الحويني في المسألة دي، لأن الحويني ماذا يقول؟ يقول إذا فعل المعصية، زنى أو سرق أو قتل، ولو زنى كل يوم، مجرد يزني كل يوم هكذا ده عاصي، لا يكفر بالكبيرة في هذا. تمام، ولذا احنا قلنا في مقطع أخير إن الحويني لا نعطيه وصف أنه بيكفر بالكبيرة بإطلاق كده. لا، الحويني لو زنى 1000 مرة تمام لا يكفر، مجرد أن يزن. صورة واحدة اللي بيكفر بها الحويني ما هي؟ أنه يأكل الربا، يقول أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني سأكل، أعلم أن السرقة حرام ولكنني سأسرق، أعلم أن الزنا حرام ولكنني سأزن. بالصياغة دي يبقى مستحيل كده، مستحيل. يبقى هذه الصورة تكفر بها. يبقى طب انت دلوقتي بتكفره بتقول مستحيل ليه يا حويني مع حين السلال اعتقاد حل الشيء. قال لك ما هو ما قال هذا الا لانه ماذا معناه انه استحل المحرم هذا. يبقى ده باللازم. والا هل هو استحل باللفظ اعتقاد حل الشيء نعتقد هذا؟ ما هو الاستحلال عمل اعتقادي اه، لكن نعرفه ازاي ان فلان استحل؟ لما بيتكلم. ولهذا لي ممكن الانسان يعتقد حل الشيء ولا يفعله ويكون كافرا. يعني واحد اعتقد ان الزنا حلال مع ان الحكم الشرعي قام عليه وعرفنا الحكم الشرعي، ولكن يعتقد انه حلال ولم يزني، ما حكم كافر؟ واحد يزني الف مره ويكون كافرا، واحد لا يزني ويكون كافرا، ما الفرق؟ لم يزني ويكون كافرا اذا اعتقد الحل، يزني ولا يكون كافرا لو اعتقد التحريم لو زنى الف مره. اعتقد جواز قول مدد يا بدو ولم يقله فهو كافر. يبقى اعتقاد حل الشيء ده عمل قلب كافر، لكنه يكون كافرا بينه وبين الله. اما بالنسبه لنا نعرف انه استحل بماذا؟ بالنطق. فالصوره اللي قالها الحوني قال ايه؟ انا اعلم ان ربح حرام ولكنني ساكله. يبقى الرجل ده صرح بالتحريم ولا صرح بالحل؟ اعلم ان الربا حرام ولكنني ساكله. الرجل ده صرح بالتحريم ولا بالتحليل؟ بالتحريم. انما القسم الثاني ولكنني ساكله ما قال ولكنني ساحل، ساكل حرام وهاكل. اعلم ان الحجاب واجب بس انا مش هلبسه، يبقى ما احل، لكن هذا زياده في الاثم، لا شك ان الذي يفعل هذا يخشى عليه الكفر. نعم. فده احنا اطلنا النفس في هذه المساله، لكن حقيقه لو لم ياتينا من دوره يوم فائده الا هذه الفائده الحقيقه كفى كفى كفى، لان المسائل اللي احنا نستطيع ان احنا نتعامل بها مع بني واقعنا وزماننا بدقة، لأن احنا نقول. ولهذا أنا أنصح نفسي وإخواني، يا إخواني دعوكم من السلفية السطحية، لم يعد لها وقت، ما عادش لها وقت. النهاردة احنا عايزين السلفية الرسخة، عايزين السلفية الدقيقة، سلفية الألفاظ والمفاهيم، سلفية دراسة أقوال المخالفين دراسة متأنية. يا إخواني السلفية السطحية ما تكفيك، السلفية السطحية ما تمشيك مع الناس هؤلاء، السلفية السطحية دي تقعد بها في البيت على معتقد صحيح ونام، لكن تواجه أفكار ما ينفعش. لازم تذاكر، لازم تحضر، لازم تسمع، لازم تستشكل، لازم لازم يا إخواني، لازم يا إخوان. عايزين أمثال ابن تيمية وأحمد اللي وجهه أمم يا إخواني، وجه الأمة كلها. فالنهاردة أنت سلفي ومانش حزبي ممكن يورد عليك شبهة يسكتك، ممكن يفضحك أمام الناس. ومش بس أنت الكلام ده الآن احنا قلناه في مين؟ في مدارس الإسكندرية. طب والإخوان؟ طب والصوفية؟ طب والأشاعرة اللي طالعين لنا اليوم؟ الأشاعرة وأهل السنة؟ طب والخوارج؟ طيب والجهاد؟ لازم تذاكر، لازم لازم تذاكر، لازم يكون في سلفية دقيقة، سلفية كتب، سلفية شروح. امسك قلمك وامسك دفترك واستشكر واتصل على المشايخ والعلماء. هذه السلفية تحتاج. شفت بالضبط زي كنا، زي مثلا واحد كان بيحارب ناس بعصي ولا تطور بقى ببندقية، لكن خصمك الآن جايب صواريخ بالستية، خصمك الآن جايب دبابات من عند ما ادري ايه، خصمك الآن مستورد من امريكا وغيره اعلى انواع الأسلحة، برضه مصر تقول له انا هواجهه بالسيف عشان النبي كان بيواجه بالسيف، انا مش هخرج عن قتال النبي بالسيف والفرس. لا، لازم تواجه بنفس القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عشان كده الناس لما بتسمع الكلام اللي انا بقوله ده بيملك حاجة واحدة بس، يعني احنا كم رضا عايز ابو رامي ولا حويني ولا كده، يرد عليك بايه؟ ايه المداخل السبابة الشتامة اللي بيعمله؟ لكن يرد عليك بكلامك، يجيب لك كلامك كده ويقول ده خلاف السلف، منهج السلف ابدا. واحد لسه امبارح بيرد عليا في مقطع قريب، بترد عليا بتقول ايه؟ بقول لك هشام البي اللي بيقول ان لا يلزم قامت حجه على يعني معين اذا كفر او شيء ما يلزمش مثلا ان احنا نقيم الحجه نكفره عنه على طول. خلاص كفرته فعلا. انا رجعت نفس المقطع، انا عمر ما اتكلم الكلام ده ابدا، ده انا هشام البيلة بتاع اقامة الحج، يعني انا معروف حتى هم القبوريين اللي هم بتوع العذر بجاه بيتهمونا احنا مرجئه. رجعت المقطع شوف الافتراء بتاعه، احنا بنتكلم في مقطع بنقول في مع في في, في بتاع ليبيا ده اسمه ايه، معمر القذافي، معمر القذافي، بنقول احنا بنقول ايه بقى، يلزم اقامه الحجه، لكن لا يلزم ان اقيمها، ان اقيمها انا. فطالما اقامها العلماء فحكم العلماء يلزمني، ولا يلزم ان اقيمها انا مرتين. شوف المفتري يقول لك لازم اقامه الحجه، ما هيرد عليك ازاي اللي نكذب عليك، انا شككني قومني مع السير، رحت اجيب المقطع، انا ما بسمعش مقاطع اصلا، يعني نادر جدا اما راح مثلا يسمع، يعني الاخر تقطع من الدرس وتحطه خلاص. يا جماعه انا ارجع اشوف الكذاب المفتري. لا واهم حاجه في المقطع برضو كان في رمضان، واحنا ومش عارف ايه، وينبغي على العبد ان ينشغل بالصلاه والصيام وتلاوه القران، انا مش عارف الناس دي بتقدر تقول الكلام ده ازاي، يعني بيطلع بثوب العابد وهو مفتري. والله يا اخواني الواحد ما بيقدرش يتكلم لو مخالف حتى في باطنه، باطن الكلام اللي لا يمكن تخرج الفاظ، تخرج الفاظ ازاي؟ الناس دي بتتقن الدورين ليه؟ ازاي؟ الناس دي بتتقن الدورين ازاي؟ يعني هشام البيلة في المقطع ويشاور على صدرك ده اهو، بيقول لك مش لازم انا، مش لازم انا اقيم الحجه، طالما قام العلماء حكم على معمر القذافي انه كافر، انا اقول لا لازم اقيم الحجه انا، ما هو بلازم انا اقيم الحجه. كفروا صدام بنكفر صدام، كفروا قذافي بنكفر قذافي، لازم انا اقيم الحجه، لازم قيام الحجه، انما انا ما هو بلازم انا، يعني كلام واضح. نعم هو هم قالوا في الاول دي حبر على الورق، اما ان هم قالوا مساله ان هي يعني ان هي المصدر الرئيسي، يعني معناه في مصادر تانية مثلا للتشريع او كذا، انا ما سمعتهاش الحقيقه منهم، ما ادري يمكن تسمعتها من مثلا بعضهم، لكن هي اصلا فيها، هل هي فيها الشريعه الاسلاميه ولا فيها مبادئ الشريعه الاسلاميه؟ حد هات كده الدستور، خد بالك، انما الاعتراض عندي مبادئ، يعني ايه؟ يعني العدل، الحريه، المساواه، يعني ايه عند الدقه؟ عند الدقه واخد بالك هيفرق الا اذا كان عدلوها اخيرا، لكن هي كانت مبادئ، المبادئ دي قد تلتقي مع مبادئ جميع الاديان، تمام؟ لكن احنا بنقول انه هذه بالنسبه لنا ولا حتى كل القانون، حتى لو مش موجود، سؤال، لو لم توجد المادة الثانية هل يكون الحاكم كافرا؟ أبدا. لو لم توجد المادة الثانية لا يكون الحاكم كافرا. متى يكون كافرا؟ إذا وضع المضاد ويقول ماذا؟ لا نحل الحكم غير المضاد، أو حكم الله لا يصح الحكم به، أو لا يصلح لا إلى آخر ذلك، ونقيم الحج عليه. نعم، ها قال، اقرأ المادة. مصر بلد.
الثانية، الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مش الأحكام، المبادئ، والمبادئ ممكن يفسرها بإيه؟ مبادئ الرحمة، العدل، المساواة، اللي كذا، اللي هي قد تلتقي مع مبادئ كل الايه؟ نعم. الله المستعان. نعم.
قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى: اعود فاقول لما رايت هذا.
طبعا هو لما اتكلم بقى استاذنه محمد عماره، حقيقه احنا مش مع الشيخ في ديت، يعني احنا مش محتاجين نرجع لابطال مصطلح او ان مصطلح عليه ماخذ، احنا نرجع لمحمد عماره اللي هو المفكر هذا، ولا ما أدري عشماء وهذا شغال إيه، ولا أحمد كمال ولا حافظ دياب، يعني نحن لنا مصدر تلقي من علمائنا، فبنذكر العلماء الإيه المعتبرين، وعلماؤنا قد تكلموا في المآخذ على المصطلح وكذا تكلموا. نعم.
بعض الإخوة شيخنا يعني إتماما للبحث أرسل سؤالا خاص بكلام الشيخ صالح على الشيخ في تقسيم الحكم بغير ما أنزل الله إلى أربعة أقسام.
غلط. يقول هل غلط غلط كلام الشيخ صالح على الشيخ غلط غلط ها كلام الشيخ صالح على الشيخ غلط، إنما هو فهمه من كلام ابن إبراهيم، فهمه من كلام ابن إبراهيم اللي هو مسألة إيه، إن عندها المشرع وعند الحاكم أيضا، عند المشرع وعند الحاكم، كلامه غلط أيضا، كلام الشيخ صالح على الشيخ غلط في كتاب التوحيد، غلط غلط لا يلتفت إليه لا يلتفت إليه. نعم تقرأه عشان الإخوة تستفيد برضه، ما فيش مشكلة لحسن الوقت أنتوا بتخبوا كلام مشايخكم، لا احنا ما عندناش ما فيش مشكلة. نعم.
قال الشيخ حافظ الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، قال سلام. فصارت عندنا الأحوال أربعا، المشرع ومن أطاعه في جعل الحلال حراما والحرام حلالا، ومناقضة شرع الله هذا كافر، ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله. فقد اتخذه ربا
المشرع،
قال المشرع ومن أطاعه في جعل الحلال حراما والحرام حلالا.
ما فيش مشكل، اللي يشرع شيء يجعل الحرام فيه حلال قول كده نصا الزنا حلال، ما في مشكلة تمام، هذا حالة.
ومناقضة شرع الله هذا كافر، ومن أطاعه فقد في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله.
صحيح، اللي هو ماذا، اللي هو يحل الحلال الحرام ويحرم الحلال، ما في مشكلة، يقول ده حلال الزنا حلال. ها
قال والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل،
أما الحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل، ها
فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا له، وهو يعلم أنه عاص بالتحكيم بغير شرع الله، فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب، ولا يكفر حتى يستحل. ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول الحاكم بغير شرع الله لا يكفر إلا إذا استحل، وهذا صحيح، ولكن صحيح. ولكن لا تنزل هذه الحالة على حالة التقنين والتشريع،
تمام،
كما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه هو كفر دون كفر، يعني أن من حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه بغير شرع الله وهو يعلم أنه عاص ولم يستحل، هذا كفر دون كفر.
لماذا نخصص تفسير ابن عباس بالقضية وقضيته؟ تفسير ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم كافرون ليس كفر تذهبون إليه، كل هذا ومن لم يحكم بما أنزل الله أي شيء، وهل في فرق بين أحكم بقانون وضعية أو أحكم بشرع ثم أخالفه في قضية أو قضايا سوى تفوت الإثم، اللي بيضع قانون وضعية غير اللي بيان، هذا عنده ألف قانون وده عنده عشر قوانين، هذا عنده ألف حكم وده عنده عشر أحكام، لكن كوصف شرعي منضبط نبني عليه ما يوجد. ها
قال أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله، فهذا من أهل العلم من قال يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون،
من أهل العلم من قال يكفر مطلقا ككفر الذي سن
القانون،
ها
لعلمه أنه يوافق حكم الشرع، فهذا الذي رفع أمره في الدعوة على خصمه إلى قاض قانوني لعلمه أن الشرع يعطيه حقه وأن القاضي وافق الشرع في ذلك، فهذا الأصح أيضا عندي أنه جائز. وبعض أهل العلم يقول يتركه ولو كان الحق له، والله جل وعلا وصف المنافقين بقوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى غير الشر إلا لأنه يأتيه ما جعله الله
يعني
عز وجل،
نتحول للمتحاكم. طيب هات الأقسام اللي بعد كده.
قال الحالة الرابعة حالة الدولة التي تحكم بغير الشرع، تحكم بالقانون، فالدول التي تحكم بالقانون أيضا، فقد فصل الشيخ محمد بن إبراهيم الكلام في هذه المسألة في الفتاوي،
كلام جدي. نعم.
وخلاصة قوله أن الكفر بالقانون فرض، وأن تحكيم القوانين
الكفر
أن الكفر بالقانون فرض،
أي
وأن تحكيم القوانين في الدول إن كان خفيفا أو خفيا نادرا في الأرض أرض الإسلام، يعني أن الدولة دولة إسلام فيكون له حكم أمثاله من الشركيات التي تكون في الأرض. قال: وإن كان ظاهرا فاشيا فالدار دار كفر، يعني الدولة دولة كفر، فيصبح الحاكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل، لأن الله جل وعلا قال: يريد
فيصبح
الحاكم، أيوه، فيصبح الحكم في الدولة راجع إلى التفصيل، نعم، لأن الله قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت.
حكم قليل بغير ما أنزل الله يبقى دار الإسلام، حكم كثير يبقى معناه أن بالقوانين الوضعية تبقى دار كفر.
فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا طاغوتا، وقال: وقد أمروا أن يكفروا به. ومن أهل
ما العلم، ما في مشكلة، لكن طاغوت تجاوز حد قد يكون بكفر وقد يكون بغير كفر، ليس يلزم من لفظ الطاغوتية الكفر، الطاغوتية تجاوز من الطغيان، وأن لما طغى الماء، لكن طارة تكون تجاوز بكفر وطارة تكون تجاوز بغير كفر. نعم.
قال: ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل، تمام، لأنه قد يعلم ذلك ويحكم وهو مؤمن.
اللي من أهل العلم ده هم السلف، اللي هم ومن من أهل العلم دول اللي هم السلف أصلا قاطبة. نعم.
قال: لأنه قد يعلم ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص، فله حكم أمثاله من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا منها. والقول الأول وهو أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو الصحيح عندي، وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين، لأنه لا يصدر في الواقع من قلب.
نفس الشيخ صالح دائما نفس تحقيق، دايما نفس تحقيق، اما هذه المساله نفس تقليد معروفه، ولذلك قلت لكم غلط قبل ما نسمع كلامه، بس انا سمعتهم كلامه، نفس ونفس تقليد وليس نفس ونفس ايه، يعني حتى ما ناقش، يقول من اهل العلم قال ما ناقش ونسب الاقوال، مع ان نفس الشيخ معروف دايما نفس التحقيق، نفس التحقيق، لكن نفسه في مساله حكم المصلحه نفس تقليد. طيب ليه؟ ها نشوف.
قال: لانه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت.
هذا اللازم اللي احنا بنقول من اشد واخطر القواعد في باب التكفير الايمان، ان تكفر باللازم. ليه؟ لانه هيكون لازمه انه ما فعل هذا الا لانه يستحل. طيب تمام، والبنوك الربوية ما وضعت هكذا الا لانها يبقى نكفر كل بتقول لك ربوية، وبيوت الدعارة نكفر كل لانه ما فتحوا، والضرائب والتأمين كل كفر الدنيا بقى كلها لانه من لازم هذا، ولا احنا نعطى لازم في الحكم ولا نعطى لازم في غيره؟ لا، في كله. نعم.
قال: لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت، بل لا يصدر إلا ممن عظم القانون وعظم الحكم بالقانون.
طب يكون هوى حفظ دولته عاصي وهكذا، فلهذا احنا كنا كلام الشيخ هنا كلام باطل، كلام مأخذا وطرحا واختيارا، هذا مخالف لإجماع السلف، كلام الشيخ هنا مخالف لإجماع السلف، ولهذا هذه من القضايا اللي أنا أصلا مرتبها، إذا إن شاء الله زورنا المملكة ولقينا الشيخ صالح، من أول المسائل اللي نقشها فيها هي مسألة الحكم هذه. ليه؟ لأنه أصلا هذا على خلاف أصول الشيخ وعلى خلاف طريقة الشيخ في التحقيق، لكن كلامه هنا باطل من كل وجه. شوف باطل، حتى نسبته للقول الثاني يقول بعض العلماء هذه ليست نسبة صحيحة، لا نقبلها، إنما هي نسبة كتب السلف، كتب السلف أمامناه، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك كافرون، ولم يحصل تفصيل بين قانون وضعي وبين قانون من القوانين أو كذا أو كذا. أدى واحد. اثنين، ما قال أحد من السنة بالتكفير باللازم، بل حذروا من التكفير باللازم. والمسألة المشهورة، هل لازم المذهب مذهب معروف عند العلم أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرض على صاحبه فتبنى واعتقد، وإلا هتكفر كل المسلمين الذين يصرون على المعاصي بمن لازم الإصرار. المرأة المتبرجة طيلت عمرها حتى بلغت 70 سنة وإحنا علمنا الحكم الشرعي، هنقول كده لو كانت معتقدة الحكم الشرعي وخافت الله لتحجبت، لكن كونها تداوم مع هذا تبقى كافرة. والذي يؤجر النساء في الزنا لو كان يعتقد أن الحرام يبقى كام، والذي البنوك الرهوية لو كانت تعتقد أن الربا حرام لتركوه، لكن كونهم يقيموا بنوكا وكذا هذا كفر. ليه؟ وضعوا تقنين فوائد، وضعوا قضاء بيقضي على من يتأخر عن فائدة بالسجن، وضعوا سلطة تنفيذية، الضابط هيروح يجيبه يسجن، يبقى اجتمعت فيها بقى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، يبقى هنكفر بقى. ومع ذلك كل هذا لا اللي قبض عليه ولا اللي وضع القانون ولا كذا يحوله عن كون ربا، والربا معصية وفاعله عاص، بس المعاصي تختلف. في فرق بين واحد هياكل الربا يعني يقول لك انا مضطر اعمل ايه، وفي واحد اعلى وفي واحد اعلى، وفي واحد هيحط قانون، وفي واحد هيجيب واحد يسجنه، وفي واحد كل ده بيترتب على التفاوت في الاثم. التفاوت فين؟ زي الزاني باجنبيه، والزاني بحليله جاره، والزاني بيحدى محارمه. هل اللي بيزني بقى بيحدى محارمه هيزني بامه والعياذ بالله كفر عشان امه؟ ده كيف يتخطى حد الفطره فضلا عن الحد هذا؟ يبقى ما فعل هذا الا انه استحيل. لا، ولهذا تذكرون حديث البراء اللي هو في الرجل الذي تزوج امراه ابيه. لو ان رجلا تزوج امراه ابيه، ابوه مات وراح تزوج من الزنا، تزوج عقد كتاب، هل نكفره؟ لا نكفره. راجع كده المغني وراجع كتب الفقهاء، اتفقوا على ماذا؟ على إقامة الحد عليه، ولكن اختلفوا في نوع الحد. فكلام الشيخ صلاح الشيخ في كتاب التوحيد في مسألة الحكم كلام باطل. طيب السؤال المصري اللي في أذهانكم كلكم، ما هو يبقى ده زي ده، مش هنبدعه ليه؟ عشان احنا ما وصلناه، ما بلغناهوش، ما قلناش له. السؤال المصري على طول الجاهز اللي هو تركيب المكعبات، ده زي ده يبقى ده وهكذا. لكن دفع الشيخ الى هذا التقليد في هذه المسألة، التقليد في هذه المسألة. انما مفهوم بقى الاستحلال ايه، مفهوم كذا، ده حاجة. نعم، فالله المستعان. الحقيقة احنا بنبتلى بامرين في الساحة دي، بنبتلى بأمرين. الأمر الأول الطوائف المخالفة للسنة، الأمر الثاني زلت أهل العلم التي يستدل بها المخالف عليك. أنت بتبقى تتكلم في سيخ قطب، هو يجيب لك ابن باز قال كذا بيسنى مش عارف إيه، أنت تتكلم في حسن بنا هو يجيب لك الألباني بيسنى، هو جالس كده. والجواب عن كل هذه المسائل هي زلت العلماء، الجواب عنها خط العالم. طيب أبدعه ضله إذا قامت الأدلة على ذلك توفر شروط وانتفاء الموانع. عندنا العالم إذا قال كفرا لا نكفره، مثل ما قال أحمد الرجل من أهل السنة نراه يمشي مع الرجل من أهل البدعة أنلحق به، هو من أهل السنة أنلحق به، قال أو تعلمه، شوف أو تعلمه قبل ما نزل حكم على هذا وده، أو تعلمه. فأنت ياسر برهامي أعلمت، أنت يا محمد إسماعيل أعلمت، أنت يا دنيا أعلمتم، أنت وهكذا، أو تعلمه. فإن رجع وإلا فألحقه به، فإن رجع وإلا فألحقه به. يبقى الرجل من أهل السنة إذا وقع في الزلة خطئ القول ولا تحابي. الألباني ابن باز، ما هو أنا لو حبيته هرجع على أصولي بالإيه؟ بالناقد، هخسر كل منهجي. لا، لأن أخطئ الشيخ ابن باز أولى من أن أخطئ منهج السلف. وبعدين انا راسي مرفوعه، انا ما على راسي بطحه كسلفي، انا يعني عموما ما على راسي بطحه. الحالم يخطئ وصيب، خطا العالم لا يسقطه، وخطا العالم لا ينسب الى الشريعه. فاجمع بين تقدير الشريعه واقدمها على كل قول وتقدير العالم، فلا اسقطه بالقول المخالف الا بتوفر شروط انتفاء الموانع. فدي قاعده دايما، انت ما تهبش انك انت لو جاء قول عالم خطا تقول خطا، تقول خطا. نعم، ايوه يخترق، مش لازم انا، لو عرفنا ان احد ناقشه يكفي، زي ما قلنا كده، خد بالك تراسله تقابله حد تاني قد لم أيا كان، بس المهم يصله العلم بإيه؟ يصله العلم بالمخالفة ويناقش في هذا. وإحنا عادتنا دايما في كلام الشيخ صالح التحقيق صراحة، يعني الشيخ صالح دائما يبدي كلام على التحقيق، لكن هذه المسألة تقليد محض، لا ذكر أقوال ولا ذكر نسب هذه الأقوال، وما ليس إلا هذا الذي يظهر لي تمام وترجح عندي أو هو صحيح عندي، وهو قول الجد رحمه الله. طبعا نفس قول الجد نفسه فيه نقاش، هل ده كان كلام ابن إبراهيم؟ فيه نقاش، فيه نقاش، لأن ابن إبراهيم في المجلد الأول 785 بيعلق الأمر على الاعتقاد، لكن قد يفهم هذا من رسالة القوانين الوضعية، قد يفهم هذا. فنفس كلام الشيخ ابن إبراهيم محتاج تحقيق. ثم الواقع العملي عند الشيخ إبراهيم إن كان بيلتقي حكام العرب في مواسم الحج وكذا ويخاطبهم حكام المسلمين مع أنهم يحكمون بالقوانين الوضعية. نعم أيوة طارق. ما كلمة تراجع ما أظن، لكن اللي أنا بقوله لك أنا اللي هو موجود عنده قول في المجلد الأول 785 هذا، وإن إحنا لما شفنا التاريخ ده والتاريخ ده، تاريخ الدراسات القانون الوضعية وتاريخ الكلام هذا، وجدنا أن الكلام ده بعد ده. نعم.
قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى: أعود فأقول، لما رأيت هذا العمل المشين من هذه الجماعات أثر على بعض شبابنا وخدعهم بمثل هذه الشعارات، أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السلفية بها يتميز أهل الحق من غيرهم، يتميز السلفي حقا من المدعي الكاذب، فإن فئاما من الناس امتطوا السلفية وهم منها براء، فالأشعرية يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة وكذبوا، والإخوان المسلمون يزعمون أنهم من أهل السنة
والجماعة. الأشعرة ماذا قال إخواني؟ أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي. نعم.
قال: والإخوان المسلمون يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، وبون كبير بين أهل السنة والجماعة وبين منهجهم وما يسيرون عليه. نعم. وهذه الأصول التي سوف أذكرها متفق عليها.
في رسالة الشيخ عبد السلام أيضا في الحكم من صدر رسالة جيدة على منهج السلف في هذا الحقيقة، نفس الشيخ نفس عالي يعني وجيد الشيخ عبد السلام. نعم. والتسمية عنده سهلة، أشعر إخوان مسلمين سيد قطب كذا، لأن هذه التسميات قد تخنق أناسا ويظن أن التسمية جريمة. ليه؟ ما هو بجريمة، التسمية في كتاب الله، التسمية في سنة رسول الله، التسمية مجمع عليه. ما عندنا يا أخواني علم الجرح والتعديل خاص بإيه؟ ده علم الرجال ده خاص بإيه؟ خاص بحال الرجال. هل تستطيع أن تحصي ما تكلم السلف فيه من رجال؟ مستحيل. عندنا آلاف مؤلفة من الرجال حكم عليهم بالتعديل أو بالتجريح، فده مسألة منتهية يعني، لا تستصعبوها، لا تستصعبوها أن يقال الكرابيس، أن يقال الحلاج، أن يقال سيد قطب، أن يقال القرضاوي، أن يقال كشك، أن يقال كذا، لا تستصعبوها. فالواحد يذكر بخير أو بشر. أنت صعب عليك أن تستشيرني في زوج ابنتك رجل متقدم لماتك وتقول لي هذا جارك ما تقول فيه؟ أقول لك هذا جيد أو غير جيد؟ صعب عليك؟ ليست صعب عليك. في الزواج من ابنتك كيف صارت صعب عليك؟ في أخذ دينك نقول لك هذا خذ دينك منه أو هذا لا تأخذ. أما قال ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن، يعني أنا أنظر طبيبي وأنظر مهندسي وأنظر فلاحي وأنظر سائقي وأنظر زوجي ابنتي ولا أنظر ديني. البنت لما ودها له أي واحد من غير ما أسأل عليه وطلع سيء هطلقها، المهندس لما أجيبه ما سألتش عليه طلع مهندس سيء هيتهدم بيتي دنيا، المريض لو أنا روحت وداني دواء غلط وازداد مرضي اسمه بدن، لكن ديني طيب أتحول من سنة إلى بدعة، أتحول من حق إلى باطل، ديني أخذ معه إلى آخرتي، أما دنياي تفسد تمشي سهلة هينة. ومع ذلك ديني يأمرني أن أحقق دنياي على وفق الأصول، أو بسأل عن المهندس، لكن ماذا لو طلع المهندس نصاب؟ يا ما واحد كل كثير منكم يعطي فلوسا لمن يظن أنه ثقة في مشروع ويضحك عليه. لكن الدين لا، سل سل إن هذا العلم دين فانظروا ما تأخذون دينكم. قالوا كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة البدع وكذا قالوا سموا لنا رجالكم. الأول ما كان يسألوا ليه؟ أنت ما تكون مثلا في بلد اللي بيدرس فيها ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزة هتسأل أي واحد تجلسه تجلس عنده هذا من علماء السنة. لكن لما يدخل معاهم بقى علماء الإخوان وعلماء التبليغ وعلماء كذا هتسأل ولا لا؟ هتسأل. فكانوا لا يسألون عن إسناد يوما كان صحابة وأخذ عن الصحابة. طب لما وقعت الفتنة بقى وقعت قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم منهج مبكر في عمر أمة الإسلام. المميعة الآن وضعوا مذهبا آخر، لا تسموا لنا رجالكم، لأن التسمية تفضح. لا، سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة والجماعة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة فتجتنب. وإحنا كما قلت لك أسهل مسألة في الاستدلال مسألة التسمية والجرح والتعديل. ليه؟ لأن الجواب عنها عنوان علم، اسمه علم الجرح والتعديل، اسمه علم الرجال. لو أنت اعترضت على التسمية أنا أسألك سؤال، هو في من علوم السلف علم الرجال؟ هتقول آه. أقول لك إيه شغلانته ده؟ أهو علم أعيان أو هو علم أعمال؟ أهو علم أشخاص أم هو علم أوصاف؟ علم أشخاص، علم أعيان، بيرتبوها على حسب الحروف الهجائية، الألف والباء والتاء والثاء والجيم إلى الياء، تحت كل حرف في مئات من الناس. ما الفرق يا أخي بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد؟ ما الفرق يا ابني بين بشر المريسي وبشر الحافي؟ لازم أفرق، لازم أفرق. أحمد بن حنبل أحمد السنة، أحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة الاعتزالي، بشر المريسي المعتزل المحترف، بشر الشر. يقول الذهبي وأحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، وبشر المريسي بشر الشر، وبشر الحافي بشر الخير. لازم أعرف الفرق بين البشرين والفرق بين الأحمدين. هتأتي إزاي كيف دون التسمية ودون معرفة حال كل واحد؟ أنا الآن صلاة الجمعة هتأتين في بلدكم هذه، أريد أن أصلي الجمعة، هذهب المسجد ده قريب، لا 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 لا، ده صوفي محترف، ده رجل صوفي، وما روحين، لا في مسجد في آخر بلد في أخ سلف بيخطب. طب ما أنت ميزت لي الخطيب أهو، بناء على إيه؟ لازم نقول كده، لازم لازم. إنما تسمي وترفع قضايا في المحاكم على أخوك، على أخوك، أنت اسمك أحمد إبراهيم علي وهو اسمه مجد إبراهيم علي، وتقعد القضايا ممكن 20 سنة. والله في ناس يا اخواني ارضها واقفة من السبعينيات ما تقسمتش لغاية دلوقتي بين الاخوات، بتسمي وبترفع قواضي وبتمسك فيه وبتروح المحكمة الشرطة عشان ايه بقى ان شاء الله؟ عشان ايه؟ عشان ارتين ارض جائز ليه كده؟ لكن اذا جانا عند التسمية من اجل دين الله عز وجل يبدأ بقى قواعد بقى الورع وقواعد كذا، وأخشى أن ألقى الله بأن أنا صرحت باسم واحد. وأنت ما تخشى أن تلقى الله بأنك كتمت اسم واحد؟ أنت مفكر أنك هتسأل عن الكلام فقط؟ لا، أنت تسأل عن السكوت. أما تعلم أن السكوت في غير في موضع البيان جريمة، كما أن الكلام في موضع السكوت جريمة؟ أما تعلم أن الجريمة التجاوز في التجريح والتجاوز في التعديل برضه؟ انت مش عارف ولا ايه؟ ها سيب الملك المالك وهو داعيه بيقول قال قال الرسول، ماليش دعوه يا عم قال قال الرسول، انا عايز. لا، ده انت ستسال عن هذا الكلام، ستسال عن جرح، تسال عن تعديل، هتسال عن سكوت وتسال عن كلام. ولهذا الشيطان شيطانان على فكره، مش شيطان واحد، الساكت عن حق شيطان اخر، الساكت عن حق شيطان ايه؟ والمتكلم بالباطل شيطان متكلم. فالشياطين قسمان، شيطان متكلم وشيطان نعم. طيب